عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه، وارض اللهم عن ساداتنا وسادات الدنيا كلها، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة 3/2 ذو القعدة من العام 1433 هجريا، الموافق 18 سبتمبر من العام 2012 ميلاديا. استفتأنا النهاردة: هل أثر إضراب المعلمين على انتظام العام الدراسي الجديد؟ نعم، لا أدري. هيكون معنا فقرة مع ضيفنا الكريم وأستاذنا وعمنا الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، في أول ظهور ليه يشرفنا وينورنا على برنامج مصر الجديدة. وعندنا إن شاء الله برضو لقاء مع أبطال البرلمانية بلندن حول استقبالهم الكابتن إبراهيم عبد العالي والكابتن هاني عبد الهادي. اسمحوا لي سريعا بس، يعني في مقال سريع للأستاذ جمال سلطاني يهمني نحن نشوفه، لأنه في ناس دخلت على خط الإساءة للرسول في المزايدات. يعني إحنا في فريق حمل المسلمين كل الكارثة، وده فريق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملهم بما يستحقون. كل المسلمين شالوا الليلة دي وعلى رأسهم قناتنا وسابوا كل الإساءات. طبعا حاجة تحزنك، حاجة تخليك مش مصدق أن الناس دي عندها دم أصلا. والله العظيم يعني قعدت أكلم واحد النهاردة بقول له، يقول لك أصل أنت لما عملت كده حرّت. طب يا جميل، أنت وهو ده ربنا قالنا في القرآن: وقالت اليهود يد الله مغلولة. كان ربنا سبحانه وتعالى ما قالش قولهم عشان ما حرّناش عليهم؟ النبي لما اتهم صلى الله عليه وسلم في القرآن بالكذب، وإنه شاعر وإنه كاهن وإنه أبتر وإنه مجنون، صلى الله عليه وسلم حاشاه بأبي هو وأمي، كان القرآن ما قالناش الكلام ده وما طلعوش عشان مشاعرنا ما تتأذاش، وبالتالي ما نشنش حرب على من يعادون رسول الله. الراجل اللي مراته، الراجل الكفيف اللي مراته أساءت للنبي فقتلها رضي الله عنه وأرضاه، وقال النبي: ألا أشهد إن دمها هدر؟ كان ممكن قال إن الإساءة في الأوضة بيني وبينها ما حد سامع فنكبر رأسنا. إنما هو الدجل اللي اتكلم عنه النهاردة الأستاذ جمال سلطان في المصريون. إيران النهاردة بالتحديد أو اليومين دول بالتحديد عملت حاجة في منتهى الذكاء، عايزة تخبي وشها القبيح في معاونة بشار الأسد على قتل إخواننا في سوريا. فتعمل إيه؟ أعلنت مؤسسات إيرانية أمس عن رفع قيمة مكافأة قتل الكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي لأكثر من 3 مليون دولار. طب وإيه ده سلمان رشدي ده؟ من إمتى؟ إشمعنا النهاردة؟ طب ما أنت تتكلم عن اللي أسأله الرسول دلوقتي مثلا لو أنت حتى ذكي. إنما يجي يقول لك: وذلك في أعقاب الضجة والأحداث المواكبة للفيلم المسيء. ولم أفهم لماذا زادت إيران مكافأة سلمان اللي نسيه الناس تماما، واللي كانت قضيته قبل أكثر من 10 سنوات عندما نشر كتابا أدبيا فيه افتراءات تاريخية. لماذا تذكرته إيران ولم ترصد مكافأة لأصحاب الحالة الجديدة؟ هذا شيء عجيب. أنا أرفض مثل هذه الأفكار المخربة والمدمرة للسمعة الإسلامية، سواء مع سلمان رشدي أو صانع الفيلم المسيء. وأعتقد أن من يعلن عن مثل تلك الجوائز هم أعداء حقيقيون لرسالة الإسلام. وإن كنت أعتقد أن الأسلوب الأمريكي في تعقب خصوم الولايات المتحدة هو الذي فتح الباب أمام مثل هذه الأفكار. أنا لما دخلت السفارة الأمريكية سنة 97 في دعوة من إخوة أفاضل في نيوجيرسي عشان أصلي بيهم التراويح، لقيت كده مكتوب ناس wanted وحطيت لها 5 مليون دولار. دي طريقة أمريكا ودي طريقة كل الكفار. ما هو الكفار رصدوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة لمن أتى برسول الله، لمن يأتي برسول الله حيا أو ميتا صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول الأمريكيين هم اللي ابتدعوا الفكرة دي لمن يدلهم أو يعينهم على قيادات سياسية أو عسكرية في العالم ممن يقاتلونهم أو يهددون مصالحها. على كل حال أتصور أن ما فعلته إيران هو محاولة لاستثمار غضب الغضب الإسلامي لافتعال قضايا ومعارك تبعد بالمشاعر الإسلامية عن واقع سياسي وإنساني وأخلاقي متورطة في إيران نفسها. فالإدعاءات الإيرانية عن رصد مكافأة لمن يقتل من أساء إلى رموز إسلامية محاولة لتضليل الرأي العام عن جرائم إيرانية تورط فيها الملالي والجنرات في تدمير المساجد والمدارس في ربوع سيناء في ربوع سوريا وذبح الأطفال بالسلاح الأبيض في مشاهد امتنعت الفضائيات عن بثها لأنها مخيفة بدرجة لا يحتملوها معظم المشاهدين وهدم مدن على رؤوس من فيها من النساء والأطفال والشيوخ واغتصاب النساء. كل هذا الخراب والدمار والوحشية التي يجرمها الإسلام يتم ارتكابها الآن في سوريا بالسلاح الإيراني والمال الإيراني والخبراء العسكريين الإيرانيين والجيش الثوري والحرس الثوري الإيراني. ثم بعد ذلك يحدثوننا عن غضبهم من إهانة رسول الله أو من إهانة الإسلام ورموزه. لقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم وتسليماته إلى الكعبة قدس أقداس المسلمين قال ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله وإن دم المسلم له أعظم حرمة عند الله من حرمتك أو كما قال. فعلى هؤلاء القتل المجرمين سفاك الدماء أن يتوقفوا أولا عن جرائمهم وسفكهم لدماء المسلمين وقتل النساء والأطفال في سوريا قبل أن يحدثون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته. ده كان كلام الأستاذ جمال سلطان عن الدجل الإيراني. وطبعا في دجالين كتير جدا موجودين اليومين دول, منهم اللي عايز يزايد ويرضي الغرب عشان السبوبة تزيد والكحكة تزيد والرصيد في HCCSB والNSB والNGB البنوك اللي موجودة دي كلها الرصيد يزيد برا وجوه, فيحاول يقول لهم احنا معاكم بإعلامنا هنحاول نلبس التيار الإسلامي هو يشيل الليلة بتاعت الإساءة واللي حصل لكم, انتم شرفاء انتم كرماء انتم ما سأتوش للنبي انتم ما بتقتلوش المسلمين انتم ما بتسحلوش المسلمين انتم ما بتعذبوش المسلمين انتم ما اهدرتوش دم مليون عراقي انتم ما سجنتوش الناس في سجن ابو غريب انتم ما عملتوش اي حاجة, لا انجلترا ولا فرنسا ولا امريكا ولا عملوا حاجة خالص. دول ناس كويسين جدا عند الرموز الاعلامية بتاعتنا من اعلام المرتزقة فقط, فيما عدا ذلك اللي يشيل الليلة دي مسلمين. احنا معانا الدكتور وسام عبد الوارث رئيس ائتلاف صوت الحكمة. السلام عليكم دكتور وسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, كيف حالك؟
ازاي حضرتك؟
الله يحفظك, تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. يمكن انا عايز اعمل مداخلة بمناسبة المزايدة الايرانية اللي حضرتك تتكلم فيها دلوقتي على مسألة يعني الاساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. الخبر اللي اذاعته بعض وسائل الاعلام منها قناة العربية وقناة ام تي في ووسائل الاعلام اللي هتطلع صباح غد, كنت بتابع برنامج الأستاذ جابر القرموطي على قناة أون تي في قبل قليل, فوجدت بيذيع خبر إن حزب غد الثورة تقدم ببلاغ لإغلاق قناتي الناس والرحمة ومنع الأستاذ خالد عبد الله من الظهور في الفضائيات. فاستضاف الأستاذ جابر القرموطي على الهاتف نائب رئيس الحزب الأستاذ شادي طه وتكلم وبيقول الأستاذ خالد عبد الله هو أذاع مقاطع من الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم, فلماذا لا يقدم للمحاكمة زي البير اللي تحول للنيابة الذي عمل شير أو إعادة لنشر الفيديو المسيء على صفحتي في الفيسبوك.
نعم.
طبعا الحقيقة أنا انفعلت وكلمت حد من يعني إخواننا المحررين والمعدين في أون تي في عشان أعمل مداخلة, اتصلوا بيا وسألني أنت عايز تقول إيه, فقلت اللي أنا عايز أقوله. بعد ما قلت اللي أنا عايز أقوله المعد اللي معايا على التليفون قال لي طب هشوف كده وارجع لك, وطبعا ما دخلنيش. وكان
ده دي الحريه والديمقراطيه عندهم يا فندم, دول ناس احرار. جابر القرموطي ده راجل حر اللي شغال في أنتي في عند نجيب ساويرس. اتفضل يا فندم.
فالحصل ان يعني تكلم شادي طه مع الاستاذ جابر القرموطي كلام اضحكني. حزب غد الثوره حزب اصبح يعني رصيده مع انا لا اعرف له رصيدا في الشارع اصلا واحسبها مزايده.
اي كل خمسه سته بيقعدوا على قهوه يعملوا حزب دلوقتي. اتفضل.
انا لا اعرف يعني رصيدا الان لحزب غد الثوره, مع احترامي لدكتور ايمن نور وكل الاعضاء يعني, بس انا اسف جدا لهذا التصرف ان هو يسوي بين خطا مهني وقع في غرفه الاعداد عندك فاذاعوا مقطعا مسيئا للنبي صلى الله عليه وسلم بدون قصد في الحلقه اللي كانت يوم السبت الماضي مع الاستاذ محمد حمدي, وبين شاب صفحته كلها اساءه للرسول عليه الصلاه والسلام واعادها بغرض السخريه, وايضا يعني بلغني ان المحيطين به يقولون عنه أنه متعمد التحفز والتحرش بالمسلمين وبينهم منافسات بين أهل المنطقة، مزايدة غير معقولة، يطالبون المعاملة بالمثل. أي مثل هذا الذي يقصده؟ يعني واحد معروف توجهه، وإن كنت وأنت تعرف تماما أن احنا أنا وحضرتك مش متفقين تماما في الأداء ولا في الأسلوب، أنا لي الطريقة وحضرتك لي الطريقة، فأنا لا أزايد ولا أنافقك يعني ولا أتقرب إليك، إنما أنا أقول هذا الكلام الآن لأنك الآن في موضع تهمة يعني أنت مبرأ إن شاء الله منها تماما، ومزايدة عليك أن يحدث ذلك من حزب سياسي المفروض أن هو بيدعي المدنية والحرية وبيدعي غير ذلك. الغريب أن هم في أون تي في زي ما بقول لك رفضوا المداخلة، ولم يشر جابر القرموطي لهذا الاحتمال ولا لهذه الرؤية خالص في النقاش مع شادي ضهر، بل والمضحك أنه قال للشادي ده قال للأستاذ جابر قال له وإن خالد عبد الله كمان مالك قناة الناس، فعشان كده عايزين نغلق القناة.
خالد عبد الله مالك قناة الناس؟
أيوه قال ذلك.
يا مالك قلبي.
طيب طب قناة الرحمة ذنبها إيه بقى إيه يتقدم؟ لا فيها
بص يا دكتور وسام، نعم. الناس دي من وجهة نظري يعني قناة الحكمة يعني لم تعد موجودة الآن، فما فيش قدامهم غير الثلاث قنوات اليوتما دول اللي هم الناس والرحمة والحافظ اللي عمل لهم صداع. هو عايز يبرطع في الإعلام ليل ونهار يزيف وعي ان الشعب المصري ويضحك عليه، ومتصور ان الشعب المصري اللي في معظمه متدين لا يقبل هذه الترهات ولا يقبل انه يتاجر به في حساب على حساب انه رصيدهم في البنوك يزيد، ده بيزعجهم قوي. احنا معاهم من هنا لحد ما نلقى الله، واللي يفصل بيننا وبينهم القضاء.
اللي انا عايز اقوله ان كمان جابر القرموطي يقول له طيب يا استاذ شادي هتعملوا ايه لو الاستاذ خالد لم يمثل للنيابه والبلاغ اتحفظ؟ فالراجل ارتبك كده معرفش يرد، قال له لا احنا بنطالب بالمساواه، قال له يعني هتعملوا ايه؟ معرفش يرد. الشاهد من الامر كان الامر يعني نوع من يعني التحريض السخيف اللي محاوله ادعاء المساواه وحرص على المساواه، ودي مش هي دي الطريقه. هم عارفين كويس ان انا لا يعني لا اتجاوز في حقوقهم كاعلاميين، لكن انا بتكلم على المهنيه اللي مش فاهمها ليه بتبقى بنكيالين لما يجي الموضوع عند التيار الاسلامي. ويمكن حضرتك ذكرت للدكتور زغلول النجار انه هيكون ضيفك، وانا بعاتب عليه جدا جدا انه يطلع مع وائل الابراشي، لانه كان يريد ان يضعه في فخ المحاكمه. يعني الدكتور زغلول
وتخيل مين اللي بيحاكم الدكتور زغلول النجار يا دكتور اسلام؟ بيحاكم سيد القمني اللي اتهم النبي.
دار الإفتاء حكمت بكفر مصنفات وكتابات سيد القمي في مسلسل رقم 809، يعني المسلسل الفتوى لتاريخ 2009 17 9 2009، يعني معانا نص بذلك. سيد القمي اللي بيقول على الوحي اختراع ابو طالب عشان يسيطر على قريش وياخدها من الامويين، الكلام الفارغ والترهات اللي بيكتبها سيد القمي.
ما هم دول اللي بيكرموا يا دكتور وسام. نعم. دول اللي بيكرمهم الإعلام وبيجيبهم رغم إن هم لفظهم الشعب المصري ودخلوا التاريخ من أسوأ وأقذر أبوابه.
فطبعا شيء مؤسف، انعدام للمهنية والحيادية وتعمد لإسقاط الرموز الإسلامية والقضاء الإسلامية بأي شكل. آخر حاجة عايز أقولها، بما أنك أنت عضو في ائتلاف صوت الحكمة، ولأنك يعني أخونا الحبيب، نحن نعلن يعني من ائتلاف صوت الحكمة دعمنا لقضيتك والوقوف معك ضد هذه الترهات التي يقدمها قانون حزب غد الثورة، ونحن على يقين إن شاء الله أن النائب العام لن يلتفت لمثل هذه الترهات، ولكن إن التفت فنحن معك قانونا إن شاء الله كائتلاف صوت الحكمة بكل من فيه وما فيه دفاعا على هذه القضية.
شكرا جزيلا دكتور وسام عبد الوارث المتحدث الرسمي باسم ائتلاف صوت الحكمة. تخيلوا إنه جابر القرموطي الحر الديمقراطي اللي بيسمع كل الأطراف، دول عيوطة. عارفة يعني ايه عيوطة؟ يعني مأمون فندي قلت لكم بارح مجرد ما يرد عليه فراج اسماعيل يرفع عليه قضية سب وقصف. أخي مجدي الجلاد على مدار 30 يوم ها العشنق على مدار 30 يوم بيشتم في التيارات الإسلامية وجايب الممثلات والراقصات والفنانين يتريقوا على اللحى وتريقوا على شكلنا وتريقوا على ثوابتنا ويضحك معاهم ومبسوط ومندمج المهني المحترم وحيفرفر من الانبساط، وفي الاخر رفع علي قضية سب وقصف ومدخل وساطاته أو بقوة عشان يجيب لي الناس في البيت وانا مش موجود. ادي الاحترام بتاع الناس، ادي احترام المهنة اللي بيتكلموا عنها ان هو من حقه انه يمسح بيك الارض ويشطفك عنده على القنوات ويقل أدب ويسيء الأدب ويسخر من رئيس الجمهورية ويسخر من ممدوح إسماعيل ويسخر من حازم صلاح أبو إسماعيل ويسخر من كل التيارات الإسلامية وإيه منتهى الانبساط والضحك. ما قالش الواحدة منهم عيب لا ما يصحش هو مش موجود ما ينفعش إن إحنا نتري عليه مش موجود ما قالش الكلام ده. إنما لما قلت له العشنق أنا بوصفه وصف شرعي أنا ما دي مش شتيمة العشنق ليست سبة ده وصف شرعي وجيت كلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرغم ذلك شايف الكلمة الصغيرة دي وجعت قلب مجد الجلاد على الرغم من المساوي اللي عنده. يعني يكفي ان انا بس هرد على سب وقص مجد الجلاد تهم التزوير الاشخاص اللي جابها معاه على الشاشة وضحك على الشعب المصري باتنين كشفوا سره بعد كده لا وطلع على الشاشة عادي عمل برنامج وعمل 30 يوم برنامج لا تراجع ولا استسلام. احنا اللي بنقول لك لا تراجع ولا استسلام ارفع 1000 قضية سب وقص وحرك نيابات الدنيا كلها مش هيفرق معانا. الشيء الوحيد اللي يخلينا نمتنع عنكم ان القضاء يقول كلمة يقول الراجل ده ما يطلعش على الشاشة تاني بس خد بالك والذي لا اله غيره ان تركت هذه الشاشة سأقاتلكم بكلمتي من على اليوتيوب ومن على منابر المساجد حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. يعني عاوز تفتكر ان الشاشة دي هي الشيء الوحيد اللي يمنعني اليوتيوب موجود هطلع وهعمل كل يوم ان شاء الله بإذن الله مصر الجديدة مع نفسي وهقعد انزل الحلقة واوزعها على اليوتيوب عشان افضح اللي بتعملوه في محاولة انكم عايزين تكمموا افواهنا عن الحديث عن افعالكم المزرية في الاعلام اللي انتم بتقدموه للناس بتضحكوا فيه على الناس وتحبطوا الناس وعايزين توقعوا البلد لانكم عندكم رصيد الحمد لله وعضو كل واحد فيكم يراجع نفسه كده 5 سنين فاتت كان فين ودلوقتي هو فين كان مكانه ايه وبقى مكانه ايه في 5 سنين و4 سنين وساب ايه وخد ايه وبياخد كام. ان شاء الله باذن الله والله الذي لا اله غيره عندنا امل وثقة ويقين في ربنا سبحانه وتعالى في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فحنظل في هذا يا سيد مجدي وإذا كان عندك وساطة كده بأنك أنت صاحب جريدة وعندك برنامج تحرك معاون النيابة أو الشرطة أنها تروح للحد البيت الساعة 7 وأنا مش موجود ومصرين أن أنا أسيب البرنامج وارجع كانوا تقول لازم ترجع كأني مثلا هربان في قضية تجارة مخدرات ولا قضية أخلاقية مش قضية سب وقصر بترفع كل يوم على ملايين الناس. لكن هو ده الإعلام الليبرالي بتاع أون تي في وبتاع مجد الجلاد وبتاع وائل الإبراشي. أنا هاخد آخر مداخلة. قاتل الأطفال بالمنيا استدرجتهم وقتلتهم لطلب فدية وشراء سيارة جديدة. حقيقة طبعا المنيا مبتلاة فاكرين طبعا القضية اللي كان طلعت السادات الله يرحمه ويغفر له خرج منها الولد اللي كان متهم أنه قتل ومثل بجثث وحصل بعد كده الأب مش عارف ولاده التعابين راح أجرهم إيه. كان في حد قتل 3 أطفال في المنيا معانا الأستاذ عماد توفيق المحامي ووالد أحد الضحايا. السلام عليكم أستاذ عماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عماد بنبلغ حضرتك العزاء ونسأل الله أن يربط على قلبك وقلب أهلك يا رب العالمين.
الحمد لله يا أستاذ. الحمد لله.
ملابسات الحادث يا أستاذ عماد والقبض على المتهم وإيه حكاية المنيا بالضبط؟
بداية يا أستاذنا الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى إن هو يعني جعل المنح في ثنايا المنح في ثنايا المحن يا استاذ.
نعم.
الحمد لله.
نعم
الحمد لله يعني ربنا كرمنا كرم كبير ان هو دلنا على الفاعل وان شاء الله رب ان شاء الله سيكون القصاص العادل منه باذن الله ان شاء الله.
نعم
حضرتك القضيه انا كنت يوم الاربعاء الماضي كنت في مشوار كده ومروح بالليل فما لقيتش احمد ابني رايح ثالث اعدادي فاخذت ابحث عنه لحد الفجر لهذا اليوم الساعه 9 صباحا عرفت بعد كده تبنت انه كانوا 3 مع بعضهم يعني الصبح الساعه 9 عرفت ان جه خبر ان الاولاد 2 من الولدين الثانيين في مستشفى المنيا العام رحنا فعلا تعرفنا عليهم ثاني عرفنا المكان اتلاقوا بسرعه اسمها سر باشا عرف فاخذنا نبحث في الصوره لحد ما لقينا ابني ثاني يوم الساعه الصبح الساعه 7 الصباح في نفس المكان يعني. بعد كده حضرتك اخذت يعني التحريات واحنا يعني فعلا نشكر الله ثم المحافظ ثم يعني فعلا رجال الشرطه كانوا عاملين فريق بحث كبير جدا واحنا اهل القريه برضه عملنا فريق بحث مماثل واخذنا يعني نعمل برضه تحرياتنا ونبحث ونمدهم بالشهود والأدلة لحد ما وصلنا يعني المعلومات كلها تنصب ضد واحد من عندنا من القرية هنا.
نعم.
فعلا قبضوا عليه، وكان في اثنين ولدين أطفال شهدوا ان هو يعني بعث الاثنين اللي سلبوا دول لابني انا ان هو اللي خاتهم. يعني
هم حضرتك الثلاث أطفال مش قرايب؟
قرايب حضرتك، احمد عماد ابن عمي احمد علي، يعني علي طرغ عماد وانا عماد طرغ عماد.
ده احمد ده ابن حضرتك؟
احمد عماد.
كان عنده كم سنة يا استاذ عماد؟
14 سنة يا استاذ.
طب يعني هو قال ايه دوافع القتل؟ هل هو يعني مصاب بحاجة ولا هو طبيعي؟ كان ايه دوافع قتله يعني؟
هو حضرتك هو اعترف تفصيليا بالواقع امبارح ومساله النهارده، فبيقول ان انا كنت خدت العيال، والثاني في ابن اخته على فكره، يعني احمد علي ده ابن اخته شقيقه يعني. قال ان انا طالب المال، يعني قال انا كنت اكل الاولاد دول واطلب فديه على بال لا اقعد 3-4 ايام في المايه، كنا انا خدت المال يعني.
طيب يعني طبعا النيابة بتتواصل التحقيق معاه.
حضرتك ده اعترف تفصيليا امام النائب العام امبارح.
طب هل هو فعلا قال ان هو استدرج الاولاد وقتلهم عشان كان عايز فدية يشتري سيارة؟
ايوه هو استدرج الاولاد فعلا، لان هو كان عارف ان انا كان عندي سيارة بحتة ومعايا فلوس، يعني كان في قضية ستة وبتاع، فهو عارف ان انا معايا فلوس، فالاولاد دول قرايبين لي، فاستدرج احمد من خلال الاولاد عشان يطالبني انا بالمال يعني. لكن الموضوع طبعا مش من عكس ما يشتهي.
انا بالنيابه عن نفسي او بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن قناه الناس ده يعني ببعت لك خالص العزاء يا استاذ عماد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يخلف عليك بالخير وان يجعل ولدك شفيعا لك يوم ان تلقى الله رب العالمين وان يربط على قلب امه. شكرا جزيلا استاذ عماد توفيق المحامي ولد احد الضحايا الثلاثه اللي قتلهم الافندي. ايه الزمن اللي احنا فيه ده؟ أعوذ بالله يا رب، أعوذ بالله. ثلاث أطفال 14 سنة و 12 سنة ياخدهم يقتلهم عشان طمعان في فيديا يشتري سيارة. يا خرابي يا أولاد على اللي بيحصل في مصر، خرابي. أستاذ محمد موافي في المصريون كاتب حسن نصر الله وفيلم الإساءة، بيقول لا أدري ما اسم المكان الذي يوجد به مستشفى الأمراض العقلية في العزيزة لبنان، ففي مصر نسميها العباسية أو السرايا الصفراء، ويبدو أن حسن نصر الله شرب حاجة صفرة. سكت دهرا ونطق كفرا، وتمخض جبل الجنوب فأخرج فأرا لا يزال متمسكا بسيده الأسل. سكت نصر الله عن الإساءة للنبي، وبعد أن اشتعلنا غضبا وغيرة ومحبة استيقظ فجأة وتخيل أننا سفهاء لنقتنع بكلام سفيه يدس السم في العسل، فيعلن عن غضبته للإساءة للرسول، ثم يبكي ويقول إن الإساءة للنبي أخطر وأعظم بكثير مما يجري في سوريا. طبعا عايز حد عاقل زي ما بيقول الاستاذ محمد موافي ربنا يديله الصحه. وما الرابط ايها المرابط؟ يعني ايه علاقه انه اساءه النبي بالقتل اللي بيحصل؟ فبيقول لحضرتك يا هذا الذي تعرف بيروت طائفيته، وتعرف شام مرتزقته الذين يحاربون بجوار بشار، ان دم امرئ مسلم اشرف من بيت الله الحرام، وتلك هي سنه النبي. تصريح حسن نصر الله قمه المتاجره بالدين وقمه خلط الهبل بالدجل السياسي، والا فما علاقه ذلك بكذلك؟ ما علاقه اساءه مسيحي مصري مهجري قبيح بما يجري في دير الزور من ترويع وتسبيح، ام ان كله عند العرب صابون؟ نصرة النبي تبدأ بإحياء سنته في القضاء على أمثال بشار الأسد الذين فرقوا الناس وأرادوا أن يجعلوا منهم شيعا، يذبحون الأطفال ولا يستحيون النساء، ويقتلون على الهوية ويريدونها بركة دم طائفية ممجوجة. يا سي حسن خليك في البيت، نحن نعرف قدر الرسول كما نعرف قدر شامنا، ونعرف أن رجاله بإذن الله قادرون على إثبات كلام سيد الأولين فيهم بأن الخير فيهم والشر في من لا يواليهم. اغضب كما تشاء، لكن دع عنك شامي، فإن شامي قادمة لا محالة، وقد أبقى الله لكل مؤيد لبشار عض الأنامل والخزي والغيظ والعار. فياسي حسن خليك في البيت أحسن. أخذ فاصل. طيب إحنا معنا المهندس محيي إبراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ خالد؟
المهندس محيي إبراهيم نائب رئيس حزب الأصالة، منور يا باشمهندس والحمد لله على السلامة.
الله يسلم حضرتك. فضيلة الشيخ، بس عايز ابعت لحضرتك برساله والمشاهدي حضرتك. اولا ما شاء الله لا قوه الا بالله، ودي شهاده انا يعني قديم بها رب العالمين. القناة الناس اتشهرت جدا وبالذات البرنامج بتاع حضرتك. فطبعا الإعلام العلماني الليبرالي لن يترك حضرتك تعز الإسلام وتقويه، فهم هيعملوا حملة شرسة جدا 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 للقضاء على الأقل برنامج مصر الجديد. أنا من هنا فضلت الشيخ، أنا نائب رئيس حزب الأصالة، أتشرف طبعا رئيسه الدكتور عادل عفيفي والمرجعية الإسلامية الدكتور محمد الشيخ محمد عبد المقصود. إن شاء الله نيابة عن حزب الأصالة احنا هنقف مع حضرتك، لأن احنا نفسنا في الفترة القادمة نكون في الأعمال لا في الأقوال. احنا نقف مع حضرتك بفضل الله، نصرة دين الله عز وجل ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال ان احنا ننصر هذه القناة ثم على الأخص هذا البرنامج بأي طريقة. حضرتك هنجيب محامي ذو شأن ذو اسم إن شاء الله، واستعن بالله عز وجل. اثنين بإذن الله تعالى في قابلت النهاردة ناس أفاضل، هنجيب مجموعة من الأفلام تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبين من هو النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للمسلمين أو سواء لغير المسلمين.
نعم.
وده يبقى نصر. فأثبت يا شيخ خالد
احنا ان شاء الله. اولا جزاك الله خيرا، ربنا يرضى عنك باشمهندس محي. انا الحمد لله بالله ثابت وبدعم اخواننا وبالدعاء. انا بس الشيء الوحيد اللي يمكن احزن الواحد انه تصل الوصايت انه يروح امين شرطة لحد البيت يفزع الاهل، لا ومصر يعني الزوجة تقول له مش موجود ده راح القناة، ولا معلش اتصلي لنا بيه. هل ده من سلطات امين الشرطة اللي جاي يستدعيني للنيابة انه يدفع اهلي في البيت ولهم تتصلي بيه حالا دلوقتي، ولما كلمه في التليفون يقولي ترجع لنا تجيلنا. بس ان شاء الله معاكم نلقى الله باذن الله جل وعلا، واموت وانا برضى ربنا في الدفاع عن دينه باذن الله فيما اعتقد وفيما اخذه من نصايح مشايخي اللي بشوفهم وبرجع لهم في كل حاجة بعملها. والله اسأل باذن الله ان يفضح عوراتكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وحيكون على ايد العبد لله وكل مسلم مصري مخلص بيحب ربنا وبيدافع عن دينه وبيدافع عن بلده. اخد فاصل وارجع قابل شيخنا ودكتورنا واستاذنا الدكتور زغلول نجار رئيس لجنة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا.
عقد أمس مؤتمر صحفي بحضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة على رأسهم الدكتور أيمن نور والسيد عمرو موسى والدكتور أسامة الغزالي حربة وعدد من رؤساء الأحزاب، حيث أعلن ما يقرب من 20 حزبا اندماجهم في حزب واحد تحت قيادة عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة.
تمر مصر الآن بمرحلة انتقالية عصيبة تتطلب تكاتفا وطنيا واصطفافا بين القوى السياسية يسعى لإعلاء المصالح الوطنية وإنكار الذات وإحداث توافق وطني يتجاوز الأشخاص والأحزاب ليشمل كل أبناء الوطن وهؤلاء الأشخاص وهذه الأحزاب. وقد توافقت الأحزاب والحركات السياسية المجتمعة اليوم على الاتفاق من حيث المبدأ على الاندماج في كيان سياسي واحد باسم المؤتمر المصري، له شخصية اعتبارية مستقلة يهدف إلى تعظيم التأثير السياسي والجماهيري والإعلامي للأحزاب المؤسسة وتمثيل التيار الجماهيري الذي تعبر عنه تلك الأحزاب وتجسد مبادئه من أجل تحقيق ودعم التحول الديمقراطي للسياسة المصرية.
وأكد الحضور خلال مؤتمر أن هذه الخطوة ستكون من أجل دعم التحول الديمقراطي للسياسة المصرية والسعي لتحقيق تداول حقيقي للسلطة، وشددوا على ترسيخ مبدأ العدالة الإنسانية.
فإن الهدف الأساسي من هذا الحزب الجديد، هذا التكوين السياسي الجديد، هو الإسهام في بلورة النظام السياسي المصري، بلورة الأحزاب السياسية المصرية. الأحزاب السياسية المصرية الآن في هذه المرحلة كثيرة للغاية، متعددة، مشتتة، هذا لا يخدم التطور السياسي في مصر. وبالتالي هذا التوجه نحو الاندماج بين بعض الأحزاب السياسية هو خطوة أساسية لبلورة النظام السياسي الديمقراطي المصري. ولكننا الآن وبمنتهى الوضوح نرفض أن تقوم في مصر سلطة أخرى شمولية يمكن أن تهدد بحكم حزب واحد جديد يسيطر على الحياة السياسية المصرية.
ونفى الحضور ما يتردد أن هذا التحالف أنشئ لمواجهة الأحزاب الإسلامية، ودعوا كل أطياف الشعب المصري للانضمام إليها.
اجتمعنا مرات متعددة من أجل الوصول إلى الصياغة المناسبة والملائمة لقيام تحالف مدني واسع. الأحزاب التي شاركت اليوم حزب غد الثورة، حزب جبهة ديمقراطية، حزب الاتحاد المصري العربي، حزب المستقلين الجدد، حزب مصر القومي، حزب السلام الاجتماعي دكتور حفظي زايد، حزب الأحرار، حزب التحرير المصري، حزب مصر العربي الاشتراكي، حزب الإصلاح والتنمية، حملة السيد عمرو موسى، حزب الطليعة العربية، حزب مصر الفتاة، حزب الوعي، حزب الخضر، حزب المحافظين، اتحاد شباب الثورة، حزب المواطن المصري، حزب العدل والمساواة، حزب الثورة، حزب الجيل، حزب حراس الثورة.
أهم حاجة، أهم شيء هو تدعيم التعددية الديمقراطية. الشعب المصري قام بثورة 25 يناير علشان يحقق نظام ديمقراطي، والديمقراطي معناها تعددي، والتعددي معناها تعدد حزبي، ولازم نعمل هذه الأحزاب.
حزب آخر انضم إلى الساحة السياسية بمصر، هل سيكون قادرا على المنافسة والاستمرار في ظل الأوضاع الراهنة، أم سيخفق أمام أول انتخابات برلمانية كغيره من الأحزاب التي نسى التاريخ بصمتها؟
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، برحب بالضيف الكريم في أول لقاء لي على مصر الجديدة دكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. سلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
منور الدنيا.
أهلا وسهلا.
الحقيقة يعني أنا هدخل في الموضوع على طول.
نعم.
عايز انطباع حضرتك عن لقاء العاشرة مساء، وشايف هل أنت يعني تم التعامل معك بشكل إيجابي يوضح للناس فكرة، ولا كان المقصود عمل فخ لكل ما هو إسلامي؟ نعم. في هذه المرحلة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم أخي الكريم وأحيي كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وبعد، كنت أتخيل أنه بعد وصول الإسلام إلى سدة الحكم في مصر والحدث الكبير الذي استبشرنا به جميعا وتوقعنا أن يحدث تحول كبير لمصر والمصريين في ظل هذه القيادة الراشدة، وجدت للأسف الشديد أنه لا يزال يوجد في مصر جيوب معادية للإسلام عداء شديدا.
نعم.
وقد حاولت يعني مرات عديدة أن أعتذر عن هذا اللقاء، ولكنهم ألحوا بذهابي إليهم، وأنا أعلم اتجاهاتهم كاملة، وكنت أتخيل يعني على الأقل من أدب الضيافة أن يكونوا أكثر يعني احتراما لسني ولمقامي، يعني وكلهم يعني أصغر مني سنا وأصغر مني أقل مني علما، ولكن أدركت منذ اللحظة الأولى أن المحاور يريد أن يتيح الفرصة للمداخلات أكثر من إتاحتي لي، وأنا أعلم أنه خريج مدرسة يعني عادت الإسلام لسنوات طويلة
وما زالت
طبعا، وكنت أتخيل يعني أنه بلقائي قد يتعدل فكره قليلا وتنصلح أحواله يعني من الوحل الذي عاش فيه طول حياته بمعاداته للإسلام، ولكني فوجئت أنه استضاف ثلاثة من أعداء هذا الدين دون أن يخبرني بذلك، وشعرت على التو أنها مؤامرة، يعني يتيح لهم الفرصة للحديث لفترات طويلة حتى ولا يمكنني من الرد عليهم، وقلت له أكثر من مرة يعني أنا يعني الصوت ضعيف في الاستوديو وأنا مش سامع كل ما يقال، ويجب أن يطرحوا نقطة نقطة حتى أستطيع أن أرد عليها، ولكن كان حريصا أن يتيح لهم الفرصة يعني أن يصبوا كل ما عندهم من وحل ولا يتيح لي الفرصة للرد عليه.
كانوا مين يا فندم؟ سيد القمني؟
سيد القمني
وخالد منتصر؟
خالد منتصر ونجيب جبرائيل.
طب ايه يعني دخل نجيب جبرائيل في الاعجاز العلمي؟ يعني
ما هو طبعا عايز يعكر الجو، هو عايز يفتح عليا مشاكل متعددة.
يعني هو عايز يكلم حضرتك على كلام زمان وانت نعم. بتكفر وانت نعم. بتتهم وانت بتزدري
نعم.
الأديان
نعم.
فعمل الفخ وجي من كل نعم. اتجاه خالد منتصر دي. المعادي نعم. للسنة نعم. على طول الخط
نعم. وله
وسيد القمني اللي نعم. كتاباته كلها فيها كلام كفري محض
وفي قلة أدب مع الإسلام ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم
صفر.
في عدم حياء يعني
نعم.
يعني في منتهى الانحطاط في الأسلوب
نعم.
أنا طبعا قادر أن أرد على كل تهمة يعني للإسلام أو للحديث أو لقضية الإعجاز العلمي. عندي من الإمكانية ما يمكن أن أرد عن كل قضية من القضايا التي أثاروها، ولكن كان وائل الإبراشي حريصا كل الحرص على أن ألا يتيح لي الفرصة. وبعدين الأصل في الاستضافة أني أنا الضيف الرئيسي، يجب أن يكون أطول الوقت معي
نعم.
والمداخلات تكون دقيقة أو دقيقتين أو نصف دقيقة حتى.
هو ما تعلمش من منى الشاذلي، هو طلع ببرنامج الحريقة بتاعه
نعم.
يحطه بالعشرة مساء
نعم. نعم هذا. ولكن يعني أسعدني أن الدكتور أحمد بهجت اتصل بي بالأمس واعتذر لي وقال لي أنا سأتصل بوائل الإبراشي وأطالبه بالاعتذار لك علنا على التلفزيون، مش بس في التلفون، علنا على التلفزيون، ولكنه لم يفعل ذلك بعد. نعم.
طيب دكتور، يعني مع كل احترامي
نعم.
لهذا المقام، قضية الإعجاز العلمي في القرآن قضية الكلام كان فيها كتير، وأنا كنت قريت في كتاب الدكتور يوسف القرضاوي كيف نتعامل مع القرآن العظيم
نعم.
أراء الأهل العلم من اللي مؤيد لقصة الإعجاز العلمي واللي نعم. رافض لقصة الإعجاز العلمي
نعم.
يعني إيه الدلالة أنه جابوا حضرتك في التوقيت ده بالذات عشان يفتحوا هذا الملف، وخصوصا ان الملف ده ما يتعاملش معاه الابراشي، يعني يعمل مع حد قامه علميه تقعد تاخد وتدي معاه ويعني وهنعرض زي ما كنت حضرتك متعود طول عمرك ان هو الابراشي لا بتاع اعجاز علمي ولا اعجاز ادبي ولا اعجاز اي حاجه
ولا يفقه في الاسلام شيء
نعم.
يعني انا حاولت ان اكرر له ردي على نقطه واحده لم يستوعبها، لا هو ولا الذي طلب منهم مداخله
نعم.
يعني كانوا يكررون قبل ان اجيب على سؤالك، يعني ان الخوف على القران ان يفسر بنظريات والنظريات قابلة للتغير. قلت لهم أنا واضع 20 ضابط من ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز من القرآن الكريم، وأضعها في كل كتاب من الكتب التي أنشرها في هذه القضية في مقدمة كل كتاب
نعم.
أولها ألا يوظف الإعجاز العلمي إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. وكررت مرارا عديدة أنه لا يجوز أن يوظف في الإعجاز نظرية لأن النظرية قابلة للسقوط، لا يجوز أن يوظف فرض لأن الفرض قابل للتغير. وقلت من أهم الضوابط ألا يوظف في الإعجاز العلمي إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلماء والتي لا رجعت فيها. وقلت أن العلم التجريبي إذا وصل إلى مقام الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية الصحيحة لا ينقلب على ذاته، قد يتوسع فيه، قد يضاف إليه، لكنه لا ينقلب على ذاته أبدا. لم يسمعوا ذلك أبدا، ويكرروا النقطة هذه مرة بعد مرة بعد مرة. والله ويتجسد أمامي قول ربنا تبارك وتعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ما فيش فايدة فيهم، باعوا أنفسهم للشيطان 100%، لا يريدون أن يسمعوا كلمة الحق، يريدون أن يعني يفيضوا بما عندهم من تطاول على القرآن وتطاول على السنة، يعني بدون مبرر يعني، ويتسمون بأسماء مسلمة. خالد منتصر الذي كتب وهم الإعجاز العلمي وهاجمني في مقالات على الجرائد.
يا دكتور قبل ما أتكلم أنا آسف
نعم.
يعني خالد منتصر كده يعني الرجل له كلمة، لو كانت هي دي الكلمة الوحيدة اللي قالها في حياته المفروض يشعر بالخزي
نعم.
لما قال هو ربنا ايه دخله في السياسة
طبعا
كده على الشاشة قدام الناس
طبعا طبعا.
يعني انا مش فاهم ايه علاقة خالد منتصر طبيب الامراض الجلدية
نعم.
بكل الكلام اللي بيتكلم
هو فيه. طبيب فاشل، هو طبيب فاشل لجأ الى الاعلام لفشله في الطب
نعم.
وكل زملائه والذين يعرفونه يقولون انه طبيب فاشل ولم يلجئه الى الاعلام الا فشله في الطب
نعم.
وانه عدو من اعداء الاسلام من قديم ليس من الان. وبعدين بدأ يقرأ من كتاب لبنت الشاطئ، أنت لك مداخلة، تكلم كلمة، اسأل سؤال، يقرأ لمدة 10 دقائق من كتاب لبنت الشاطئ
يعني عائشة عبد الرحمن
نعم. وأنا قلت له أن الموضوع الإعجاز العلمي موضوع يحتاج إلى الموسوعية في الإدراك يعني لا يكفي فيه واحد له خلفية في دراسات الإنسانية فقط أو خلفية في دراسات الشرعية فقط، هو يحتاج بإنسان يجمع ما بين التخصصين، إما أن يكون له تخصص علمي ويكون له ثقافة إسلامية تعينه على ذلك، أو له تخصص شرعي ويعني لديه ثقافة علمية تعينه على الدخول في هذا الموضوع. وقلت له أن الذين يهاجمون الإعجاز العلمي في القرآن الكريم واحد من ثلاثة، إما رجل له دراسات إنسانية ولا يدرك أن العلم يصل إلى حقائق، فإشفاقا أو حرصا على القرآن الكريم يخشى أن يفسر القرآن الكريم بشيء خطأ، وهؤلاء كلما شرحت لهم القضية كلما تقبلوها بسعة صدر. ومررت يعني شخصيات كثيرة في هذا المجال ورويت له قصة من هذه القصة. النوع الثاني نوع من الذين باعوا أنفسهم للشيطان ووقفوا موقفا معاديا للإسلام، وكانوا يتخيلون أن كما هزمت الكنيسة في أوروبا بالعلم أنهم يهزمون الإسلام بالعلم، فلما رأوا أن العلم يخدم الإسلام ويعز القرآن ويعز أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا يهاجموا قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
نعم.
وأنا قلت وأكتب دائما أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وإذا ناقشنا كل قضية من هذه القضايا نجد فيها ما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لا يمكن، ولكن رب العالمين يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا، يفتح الله فيه على الإنسان من مغاريق الكون ما لم يفتح من قبل، فيغتر الناس بالعلم ويطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. وأنا والله ناقشت يعني عشرات من رجال الدين المسيحي ومن علماء مسيحيين ويهود في أوروبا وفي أمريكا، تقول له أمن بالله يقول لك هات الدليل العلمي على وجود الله، أمن بالملائكة أريد دليل علمي، أمن بالروح أريد دليل علمي، أمن بحياة البرزخ أريد دليل علمي.
أقول الغيبيات عندهم مرفوضة
تماما وهم معذورون في ذلك يعني حقيقة، لأن يعني كتبهم قد شوهت تشويها كبيرا. وأنا قلت أن رب العالمين الذي أنزل القرآن الكريم هداية للبشرية في القضايا التي يعلم أن الإنسان يعجز عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه فيها، كقضية العقيدة وهي إيمان بالغيب، العبادة يعني التزام بأوامر إلهية كاملة، الأخلاق والمعاملات وكلاهما ضوابط للسلوك، والله يعلم أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه في أي من هذه القضايا الأربع، ومن هنا كان ضرورة الدين. ولكن الله بعلمه المحيط يعني أنزل في ثنايا هذه الآيات المتعلقة بركائز الدين أنزل كما هائلا من حقائق هذا الوجود.
نعم.
وهذا الكم لم يرد في القرآن الكريم من قبيل يعني الإخبار العلمي المباشر، لأن الله يعلم أن العقل البشري لا يستطيع أن يتقبل كليات الحقائق دفعة واحدة.
نعم.
العقل البشري محتاج إلى النظر، إلى الاستقراء، إلى القياس، إلى التأمل حتى يستطيع أن يصل إلى الحقيقة. لذلك يعني نجد القرآن الكريم في أكثر من 1200 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة قريبة من الصراحة. هذه جاءت لتثبت صدق الغيب الذي جاء في القرآن الكريم في عصر العلم، يعني تثبت لأي إنسان عنده دراية علمية أن كما صدق القرآن الكريم في كل حقيقة علمية أشار إليها وفي كل ظاهرة كونية فسرها، فلا بد أن يكون صادقا في الغيب الذي جاء به من ناحية الإيمان بالله، بالملائكة، بالرسل، بالكتب، بالوحي، بالآخرة، بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار. وقلت أن كثير من هذه الآيات الكونية يعني وقف قدام المفسرون أمامها عاجزين لعدم توافر المادة العلمية المتوفرة لنا الآن، ومن حق القرآن علينا أن نقدم هذه الخدمة لكتاب الله. وقلت أن قدام المفسرين خلطوا ما بين النجم والكوكب وهما أمران مختلفان، النجم عبارة عن فرن نووي عملاق يخلق لنا فيه ربنا تبارك وتعالى كثير من صور المادة والطاقة التي تحتاجها الحياة على الأرض واجعلها زينة للسماء أيضا.
نعم.
الكواكب أجسام باردة يعني تستمد طاقتها من النجوم، فإذا خلطنا ما بين النجم والكوكب يعني اختلف المعنى تماما، خلطوا ما بين الضياء والنور وهما أمران مختلفان تماما. نعم. خلطوا ما بين الساعة والقيامة والآخرة واعتبروها شيئا واحدا. لذلك قلت هناك آيات كونية في كتاب الله، اللغة وحدها لا تكفي في فهمها، لابد من إضافة الحقيقة العلمية بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى تفهم. وضربت لهم نماذج كثيرة، إذا أردت
ممكن نقول بعض النماذج.
قلت لهم أن الإنسان يعرف من عناصر الأرض 105 عنصر. العنصر الوحيد الذي سمي باسم صورة من صور القرآن الكريم هو الحديد. ورب العالمين سمى صورة الحديد يعني
من زن الحديد فيه بأس شديد ومنفع الناس.
نعم، يعني صورة الحديد احتيالي كان لابد أن تلفت نظر أي مفسر للقرآن الكريم. لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى الحديد دون غيره من العناصر ليسمي باسم صورة من صور القرآن الكريم؟ وبعدين الصورة تشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية، فأقول ربنا تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. العلماء حينما يعني ليس العلماء الشرعيين، العلماء الكونيين، حينما درسوا الحديد في الأرض وجدوا أن الحديد هو أكثر العناصر انتشارا في الأرض. نسبة الحديد في الأرض 35.9%، يعني أكثر من ثلث كتلة الأرض حديد. كتلة الأرض مقدرة في 6,000 مليون طن، يعني معنى هذا الكلام أن الأرض بها أكثر من 2,000 مليون طن حديد. أغلب هذا الحديد موجود في قلب الأرض. الأرض لها كرة ضخمة من الحديد والنيكل في قلبها، نسبة الحديد فيها 90%، النيكل 9%، والعناصر الخفيفة 1%. ثم تتناقص نسبة الحديد باستمرار من داخل مركز الأرض إلى سطحها حتى تصل في القشرة إلى 5.6%، وهذا الذي ميز أرضنا هذه إلى 7 أرضين. كل يعني أي موجة اهتزازية طبيعية أو صناعية تمر بداخل الأرض فتنكسر عندما تنتقل من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل الكثافة. فكان كل العلماء يقولون كيف أنزل الحديد؟ كان يقول هذا إنزال مجازي، أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى خلقنا، بمعنى جعلنا. كل المفسرين حتى بعض المفسرين المعاصرين يقولون هذا الكلام، لأن ما كانش العقل البشري يتخيل كيف أنزل الحديد، كيف اخترق الغلاف الصخري الأرض، كيف استقر في قلبها، كيف تنقصت نسبته من الداخل إلى الخارج باستمرار. فكل المفسرين يقولوا الإنزال هنا إنزال مجازي، يعني بمعنى خلقنا، بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا. في أواخر القرن العشرين والعلماء يدرسون هذه القضية لاحظوا أن الشمس لا تخلق بداخلها حديد، وأن الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية انفصلت أصلا من الشمس. أيه. من أين جاء حديد الأرض؟ فأجمع العلماء على أننا يعني نتصور أن الأرض حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. ثم أنزل الله عليها الحديد كما تصلنا الآن النيازك الحديدية، والأرض تتلقى سنويا يعني آلاف الأطنان من النيازك الحديدية، لكن تبقى الآن على سطح الأرض لا تدخل في قلبها. الحديد حينما أنزل كان بكميات كبيرة وبسرعة كونية عالية، وبحكم كثافته اخترق كونة الرماد واستقر في قلبها. ولما يكون عندي جسم كوني يتحرك بسرعة كونية ويقف، تتحول هذه السرعة إلى حرارة، إلى طاقة، فصهرت الحديد وصهر كومة الرماد وما يزهى إلى 7 أرضين. ومن غريب الأمر أن كل الكواكب الخارجية بعد المريخ موجودة بهذه الهيئة البدائية التي كانت للأرض، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن الحديد في أرضنا بل في مجموعتها الشمسية كلها قد أنزل إلينا إنزالا. وانظر إلى روعة التعبير القرآني، شبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية. قل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.
نعم.
ليس هذا فقط، أما يقول فيه بأس شديد، طبعا الحديد له ميزات طبيعية وكيميائية تميزه عن غيره من العناصر. واندهش العلماء لماذا هذه الميزات. ثبت أن تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد تبلغ أعلى قدر من التماسك لأي عنصر من العناصر. شدة التماسك هذه أعطت للحديد من الصفات الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن غيره من العناصر، فقال فيه بأس شديد، والعلم يثبت ذلك أيضا. ومنافع للناس، لو لم ينزل ربنا تبارك وتعالى الحديد على الأرض ما كانت صالحة للعمرة، لا يعاش عليها. لو لم ينزل الحديد على الأرض ما كانت هناك حياة، لأن أغلب المادة الحمراء في دماغ الإنسان والحيوان الحديد، أغلب المادة الخضراء في أجساد النباتات حديد. الحديد يشكل يعني الوسيلة الرئيسية التي أعطت للأرض الجاذبية العالية التي أمكنتها من الإمساك بأغلفتها، الغلاف الغازي والغلاف المائي، هو حتى الأحياء على صفحها. فلو لم ينزل الحديد ما كانت الأرض صالحة للعمران. فيقول ربنا تبارك وتعالى كما أن الإنسان على سطح الأرض لا يمكنه أن يحيا حياة سوية بغير الرسالات السماوية، فالأرض لم يمكن أن تكون صالحة للعمران بغير إنزال الحديد عليه.
طب أنت متخيل، دعني الحقيقة أنا أسعد طبعا بهذا الكلام، هل وائل الإبراشي يعني
لا يستوعب ذلك؟
لا أنا بسأل، يمكن يعني أنا عارف حضرتك برضو يعني قام نقدرها،
الله يكرمك،
ولك جل الإحترام والتقدير. السؤال اللي عايز أسأله، حضرتك في مدرسة تنتمي إلى الإعجاز العلمي، يعني في ناس تتكلم في الإعجاز اللغوي والإعجاز الطبي والإعجاز الاقتصادي، وفي الإعجاز العلمي
والتشريعي
والتشريعي. اللي عايز أوصل له إذا كان هناك في مدرستين، مدرسة بتقول هذا الكلام وحاجة تنتمي لها وتقول في ضوابط، وفي مدرسة بترفض هذا الكلام خوفا على إنه دي نظريات بتتغير والقرآن ثابت ما نشككش الناس في القرآن. السؤال ليه الناس المخالفة ما بتقدرش تستوعب وجود هذه المدرسة وتقول خلاص نقدرها ونحترمها وانتهى الموضوع؟
لا، هو أخي الكريم، هناك الحسد وكراهية النجاح والغيرة من التميز، هذا موجود، وهناك الجهل بالجانب العلمي، وهناك الموقف المعادي للإسلام الذي يرفض تماما أن يكون معطيات العلم الحديثة يعني تؤكد ما جاء في القرآن الكريم أو تدعم ما جاء في القرآن الكريم وتدعم كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والله الذي لا إله إلا هو، يعني أنا ذكرت لهؤلاء يعني هذه العصابة، ذكرت لهم أن هناك مئات من العلماء أسلم بآية قرآنية واحدة أو بحديث نبوي واحد، ويعجبوا كيف عندكم هذا الحق وتعجبوا عن الناس.
نعم.
يعني
زي الآية الخاصة بالبحار، يعني ظلمات فوق بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها.
يعني طبعا فكرة أن هناك أمواج في داخل كتلة الماء لم تصل إلى علم الإنسان إلا في منتصف القرن العشرين 1955 ميلادي، يعني ما كان الإنسان يمكن أن يتخيل، مجرد تخيل، إن كانت وجود أمواج في داخل كتلة الماء. وكان كل علماء البحار يقولون أنا أمواج سطحية فقط.
يعني نحن بنشوفها قدامنا دي.
قدام بعضها تحركها الرياح أو تحركها ظاهرة البد والجزر. وكان بعض المفسرين أيضا لما قرأ الآية القرآنية الكريمة أوقى ظلمات في بحر لجي
يغشاه موج من فوقه سحاب
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
الله أكبر. الله أكبر.
كانوا يقولون لعل هذا أن الأمواج السطحية تتراكم، يعني موجة تتراكم فوق موجة أخرى. لكن العجيب الآن أن العلم يقول لنا أن أعماق البحار والمحيطات ترزخ في ظلمة كاملة، يعني لا يصلها أي شيء من ضوء الشمس. وسبب في ذلك السحب، السحب تحجب عنا 49% من أشعة الشمس فتحدث ظلمة نسبية، ثم تأتي الأمواج السطحية تعكس أغلب ما يصل سطح البحر 51% الباقية أغلبه تستهلكه في تبخير الماء وتحجبه حركة الأمواج السطحية، فلا يدخل كتلة ماء أكثر من 10% من أشعة الشمس. 10% من هذا النور الأبيض الجميل تتحلل إلى أطيافها، الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي، وكل موجة كل طيف يتحلل يمتص. ولذلك إذا جرح غواص على عمق 10 أمتار لا يرد دم، لأن اللون الأحمر امتص خلاص راح. فتحت الظلمة بالتدريج وتأتي الأمواج الداخلية تمنع وصول أي شيء إطلاقا. فمتوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات، النور الأبيض الجميل ده لا يتعدى يعني جزء من الكيلو، يعني بضع مئات قليلة من الأمتار. يعني الغالبية العظمى من أعماق كل المحيطات والبحار العميقة في ظلمة كاملة. وجاب شوف روعة التعبير القرآني، أو كظلمات في بحر لجي. وبحر لجي يعني شديد العمق مخلطة من الأمواج، يعني دقة فائقة. وبعدين يقول يغشاه موج، الأمواج الداخلية، من فوقه موج، الأمواج السطحية،
من فوقه سحاب،
وهي العوامل الرئيسية لإحداث الظلمة في قيعان البحار والمحيطات. ثم يقول ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والمقصود إيه؟ أن الإنسان على سطح هذا الكوكب إذا لم يهتدي بالهداية الربانية لا يمكن له أن يهتدي إطلاقا، سيظل كالأعمى لا يرى النور لا يرى الحق، ونحن نرى ذلك أمرا واقعا في حياتنا. وكان العلماء يقولون أنه لا يمكن أن توجد حياة في أعماق المحيطات العميقة والبحار العميقة، لأن ظلمة شديدة، برودة شديدة، ضغط عالي جدا. يعني 4 كيلومترات بعض المحيطات زي المحيط الهادي
اللي هو الووتر بريشر،
ووتر بريشر طبعا 11 كيلومتر، يعني وزن عمود الماء، فطبعا لا يمكن أن يكون في حياة. فقالوا الحياة فقط في 100 متر العليا من مياه البحار والمحيطات. لكن عندما نزلوا إلى أعماق هذه البحار العميقة والمحيطات فوجئوا بأن هناك حياة زاخرة للغاية، واستغربوا كيف تحيا هذه الكائنات بدون نور. فلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قد زود كل كائن من هذه الكائنات العميقة بوسيلة إضاءة ذاتية، يعني مركب كيميائي يفرزه غدة معينة وإنزيم تفرزه غدة أخرى فينير له الطريق. وانظر إلى روعة التعبير القرآني، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا ينطبق على مجموعة الإبراشي والذين كانوا يناقشونني، والله لا يرون النور، والله لا يرون الحق، والله إن الله قد طمس على بصائرهم وقلوبهم فلا يرون النور أبدا، ومهما ناقشتهم ومهما حاجشتهم وبرزت الحجج الملموسة المرئية لا يرونها أبدا.
طب أنت حضرتك سافرت يا دكتور، كان لك لقاءات ومناظرات وسجالات.
نعم.
يعني هذا التاريخ اللي بنتكلم فيه،
نعم،
كان انطباع العلماء اللي بتلقاهم بتناظرهم المحاضرات اللي بتقولها في الغرب كله، الناس بتستقبل قضية الإعجاز العلمي في القرآن بأي شكل؟
لأنهم متربيين شعوب تربت على شيء من الأخلاق. يعني أنا دخلت في حوارات ثلاثية، يعني الإسلام واليهودية والمسيحية في أمريكا، وعلى التلفاز الأمريكي في جامعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وفي على التلفاز الأمريكي، وكانوا الناس في غاية الأدب بالرغم أنهم هزموا هزيمة منكرة، لكن كانوا في غاية الأدب. لم أرى أبدا هذه المؤامرة وهذا يعني الأسلوب الرخيص في التعامل، يعني عايز الباطل يعلو على الحق فيعطي الفرصة للباطل أن يتكلم كيفما يشاء ويتكلم كلام فارغ والله لا أساس له من الصحة ولا أساس له من العلم إطلاقا. أنا قلت أن العلماء القدامى على فضلهم لم يكن متوفرا لديهم الكم من الحقائق العلمية الموجود بأيدينا الآن، فهم معذورون. يعني إذا شرحوا الآية شرحا خاطئا هم معذورون في ذلك. إذا يعني خافوا من توظيف العلم لتفسير القرآن الكريم معذورون.
احنا عندنا مدرسة حديث دلوقتي بالكمبيوتر تجيب، كانت ممكن تصعب على فقيه زمان
طبعاً.
يعرف الحديث صحيح ولا ضعيف، انت بتعرفه دلوقتي
طبعاً. نعم. طبعاً. فالعلم تقدم بخطى هائلة، ولذلك انا بارى يعني لمحة من لمحات الاعجاز في القرآن الكريم، ان يريد ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل، 1200 آية قرآنية صريحة بالاضافة الى آيات كثيرة تقترب دلالة ما صراحة ما في خطأ علمي واحد فيها.
نعم.
ولذلك موريس بوكاي هذا الطبيب الفرنسي الشهير الذي كان كاثوليكيا وأن الله تعالى عليه بالإسلام، هذا الرجل يعني كتب كتابا من أروع ما كتب والله، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. ويقول الرجل أنا تعرفت على القرآن بمحض المصادفة، وحينما قرأت القرآن شدتني الحقائق العلمية التي يمتلئ بها هذا الكتاب، فرجعت إلى العهدين القديم والجديد لأرى هل عندنا مثل هذا الحق العلمي. فقال وجدت أن كل من العهد القديم والجديد به إشارات علمية، ولكنها تسقط تماما في ضوء ما بأيدينا الآن من حقائق علمية. ثم نظرت إلى القرآن الكريم فوجدت يعني بقول أن هزني من الأعماق أن أجد في كتابا أنزل من قبل 1400 سنة هذا الكم من الحقائق العلمية. وكتب هذا الكتاب الذي لو كان المسلمون لديهم قدر من الاهتمام بالدعوة الإسلامية لنشروه في كل دولة تتكلم الفرنسية، وقد ترجم الكتاب إلى العربية والإنجليزية ولعدة لغات.
اللي حك قلته
يقول نعم التوراة والإنجيل والعلم. يقول والله لقد هزني من الأعماق أن أجد في كتابا أنزل من قبل 1400 سنة هذا الكم من الدقة العلمية الفائقة. ويأتي خالد المنتصر يقول لا، العلم كله فروض ونظريات قابلة للسقوط، ما يصحش، هو غيران على القرآن، ما يصحش أن أوظفه
في تفسير القرآن. هو ده غيرته كانت باينة. طب أرجع لحاجة، يمكن كانت في قضية أثيرة في الشارع المصري برضو من أمثال هذه الأشكال الحقيقة،
نعم،
في قضية حديث الذبابة.
نعم،
قلبوا الدنيا وبهدلوا الدنيا لما بعض العلماء زي الشيخ أبو إسحاق ربنا يديله الصحة طلع كان بيتكلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم،
نعم،
وبدأوا ينسوا ان البنسلين اصلا كان اصله ايه عشان نعالج بيه،
نعم،
ودخلوا في هذه المتاهات.
نعم،
هل بتتصور انه هي مجرد يعني حرب على الاسلام فقط، ولا هي مسألة ان انا لازم اكون بقلد الغرب، اذا الغرب اثبت صحة الكلام بتاع الذباب ده بقى انا خلاص اقول صدق رسول الله؟ نعم، بتتصور ايه يا دكتور فهد؟
والله يا اخي الكريم، هو يعني كراهية للاسلام وانبهار بالغرب وانبهار بالحضارة المادية الغربية. وأقول لهم أن حديث الذبابة هذا اللي هم يعني شنعوا عليه كثيرا،
ده قلبوا الدنيا عليه.
نعم، يعني قامت تجربة في كلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز في جدة مع كلية العلوم في جامعة القاهرة، أتوا بمجموعة من الكاسات المليئة بالماء واللبن والعسل والعصائر المختلفة، وكرروا هذه المجموعة وتركوا الذباب يقف على المجموعة الأولى دون أن يغمسوه فيها، وغمسوه في المجموعة الثانية، وأخذوا عينات من هذه السوائل ودرسوها تحت المجهر، فوجدوا أن الكاسات أو الأوعية هذه التي لم يغمس فيها الذباب مليئة بالبكتيريا، مليئة بكثير من الفطريات التي يمكن أن تصيب الإنسان بالعديد من الأمراض. وجدوا أن المجموعة التي غمست فيها الذباب فيها آثار طفيفة جدا تصلح أن تكون مصلا واقيا. فاتصل بي أحد الإخوة وهو أستاذ في علوم الأزهر وقال لي أنا صورت الذباب تحت المجهر الإلكتروني واتضح لي بأدلة يعني ترى بالعين أن أحد جناح الذباب يحمل البكتيريا والآخر يحمل ما يسمى البكتيريوفاج. البكتيريوفاج اسمها ملتهمات البكتيريا. فوالله هذا
دي بتاكل دي، يعني
دي بتاكل دي.
نعم.
فالذي يعني تنظر بهذا الحديث جاهل لا يعرف العلم، واحد يعني مريض النفس يعني.
طيب، هل برجع لك يا دكتور هي مسألة ان الناس دي بتقدس عقولها قوي؟
هو تقدير
يعني، يعني مسألة انه شايف ان عقله فظيع او ما حصلش فلابد أن يعرض النص على عقله، فإذا استوعبوا عقله أقباله، حسيت أنه نص متعب شوية، لا ما ينفعش كده، معنى ابن تيمية ليه كتاب رائع در تعارض العقل والنقل. يعني
والله ما عندهم عقول، لو أن هؤلاء لديهم عقول لسألوا. هل يعني قبل أن أهاجم الحديث علي أن أسأل هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ الشيخ محمد عبده عليه رحمة الله،
نعم،
والشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله وغيرهما من العلماء القدامى يمكن توقفوا عند هذا الحديث لأنهم ما استطاعوا أن يفهموه، يعني ما كان فيه كلام علمي أو وسيلة علمية تمكنهم من إثبات هذا الحديث. ولذلك القرآن الكريم يقول سنريهم آياتنا في الآفاق، أمر مستقبلي، سنريهم آياتنا في الآفاق
وفي
أنفسهم
حتى
يتبين لهم أنه الحق.
نعم.
وأقول ولا تعلمن نبأه بعد حين.
نعم.
فأقول يعني أنا لي كتاب اسمه الإعجاز العلمي في السنة.
نعم.
هذا كتاب ترجم إلى اللغة الإنجليزية وترجم إلى اللغة الماليزية.
قبول الكتب دي برا زي يا دكتور يعني؟
والله موجودة.
لا أنا قصدي أنت بتشعر من خلال سفرياتك الناس فعلا مهتمة بالقضية.
أنت عارف كتاب الإعجاز العلمي في السنة عرض في معرض كتاب في لندن، بيع منه في يوم من واحد أكثر من 500 نسخة.
نعم.
أكثر من 500 نسخة.
نعم.
يعني أقول الناس برا يعني عندها موضوعية أكثر، يعني قد يكون عندها جهل بالإسلام ولكن عندها موضوعية في الفكر.
نعم.
أنا رويت لها هذه العصابة أن عالما بارزا في جامعة لندن.
والله نحن كنا مشفقين عليك معهم قوي.
لا أبدا معلش.
والله حظيم عليك والله. لأنه يعني قدر حضرتك لا, يعني لا يتناسب والله مع الجلوس مع
طبعا
هؤلاء يعني.
طبعا أنا أعلم ذلك. وهذا الذي قاده الدكتور أحمد بنجت يعني جزاه الله خيرا.
نعم.
وأنا عتبت عليه أن يكون في قناة يملكها هو أمثال هؤلاء.
نعم.
يعني كل كلمة تبث من هذه الإذاعة كل أن تحمل إثمها تحمل وزرها. نعم.
نعم.
فأقول يا أخي الكريم أن يعني في كتابي هذا الذي ترجم إلى عدة لغات ولقي قبولا واسعا من الناس, هذا الكتاب يعني ذكرت فيه حديث الذبابة وذكرت بالأدلة التي حاولوا أن يعني يدحضوها موجودة في الكتاب, لو قرأ الكتاب لا وجد الدليل. أنا ذكرت له أن عالما بارزا في جامعة لندن اسمه آرثر أليسون أستاذ الهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن أسلم بآية واحدة لأنه طلب منه أن يحقق إحدى جمعيات علم النفس هل الإنسان عنده روح أم لا, فبدأ يطلب متطوعين يأتوه بطريقة دورية يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم وعند مماتهم يستدعى إلى المستشفى أو إلى البيت ويقيس الطاقة هل فقد شيء أم لا, فوجد أن الميت فعلا يفقد طاقة فنشر هذا الكلام فهوجن وجاءه طالب مصري يعمل دكتوراه تحت إشرافه فقال له أن حل المشكلة مش بالطريقة دي, قال له إيش الحل, قال له يعني قيس فرق الطاقة للإنسان الفرد الواحد يقظا ونائما, قال له ما علاقة النوم بالموت, قال والله لا أدري لكن القرآن يساوي بينهما وقرأ عليه آية
الله يتوفى الأمر حين موتنا.
نعم. فجاء الرجل يقيس فرق الطاقة للفرد الواحد يقظا ونائما فوجد أنها تكاد تقترب من فرق الطاقة بين الحي والميت, فجاء إلى القاهرة وفي قاعة محمد عبده أعلم إسلامه أمام مئات من الناس ولم يعرف من الإسلام إلا هذه الآية واحدة, هذه الآية واحدة
سبحان الله,
ويقف خالد المنتصر وسيد القمني و
جيب جبرائيل
يعني يتنظرون على القرآن وتنظرون على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب هل في الكواليس يعني هل وائل إبراشي قبل الحلقة أكلم حاجة بشكل بعد الحلقة انطلاقك أتكلم معك بحاجة
تماما تماما
بمعنى
لم يخبرني مثلا سيأتي بسيد القمني و
خالد
منتصر ونعرض يعني جابوا معد لهم هذا وأفسح لهم الفرصة كاملة.
نعم.
يعني يعطي خالد منتصر المداخلة دي تكون نصف دقيقة دقيقتين دقيقة ونصف مش أكتر من كده يديله ربع ساعة
بيحرق لو معايا ضيف يعني أنا بتكلم هو مش قاعد لوحده.
نعم.
طيب هل حضرتك بعد الحلقة ما خلصت مثلا هل اعتذر لك قال لك أنا بعتذر إنه
لا بيعتذر إطلاقا, أنا قلت له أنت لم تكن منصفا ولم تكن عادلا ولم أتوزع الوقت يعني بشيء من التساوي على الأقل.
نعم.
إن شاء الله نعمل حلقة تانية.
ما ده دواء الإبراشي اللي عدته.
نعم.
طيب أرجع لحضرتك سريعا.
نعم.
في لقائنا الممتع دكتور, يعني هنا في داخل مصر في مدارس للإعجاز العلمي في تلامذة لحضرتك اللي تكملت مشوارك يتحركوا يعني محضرين حق جيل تاني تالت.
نعم.
ربنا يديك الصحة وتطول.
بارك الله فيكم. أنا كنت طبعا دعوت الأزهر الشريف أن يدرس هذا العلم إما في كلية في أقسام التفسير مثلا أو في أقسام الدعوة, فيعني اعتذروا في العهد القديم بأنه فيش مراجع, قلت لهم أنا معد كتاب يدرس في يعني عدد من جامعات العالم اسمه مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة, وسلمت نسخة لمستشار فضيلة الإمام الأكبر, لكني أنا أشرف على تدريس هذا العلم في عدد من الجامعات خارج مصر وأتمنى أن تتاح الفرصة لتدريسي في مصر لتخريج كوادر تستمر بهذه الراية. أنا أشرف على جامعة الجنان في طرابلس لبنان واهتموا بهذا الموضوع وأفسحوا له ساحة هائلة وعندهم دراسة من الدبلوم إلى الماجستير إلى الدكتوراه, أدرس هذا الموضوع الآن في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في عمان الأردن, ويعني أشرف على الموضوع في جامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا, وهذه الجامعة أعطتني دكتوراه فخرية في علوم القرآن والسنة, وأدعو الله في ظل يعني التحول الكبير الجديد في مصر إلى الإسلام أن تتح لنا فرصة لتدريس هذا المقرر إما في الأزهر أو في غيره من الجامعة.
نعم. طيب برجع برضو حاك يمكن أكيد الوضع اللي احنا فيه حق متفاعل يعني الأوضاع اللي موجودة.
نعم.
آخرها ما حدث من الإساءة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه المنهجية ولان سعيد سعد يعني قعدت دلوقتي بربط شويه والله يا دكتور.
نعم.
إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام من قلة منحرفة.
نعم.
وقحة.
نعم.
عليها من الله ما تستحق من اللعنات.
آمين.
ونفاجأ أنه بعد ما تصرف بعض المسلمين بعضهم بشكل هادي وبعضهم غضبته تجاوزت.
نعم.
واستنكرناها أو استنكرنا هذا التجاوز، إلا أنه مارينز الإعلام عندنا بدأوا حول الهجوم على التيارات الإسلامية أنها سبب المصائب اللي حصل في كل العالم في السفارات.
نعم.
وفي نفس الوقت بربط ده بمجيء حضرتك في اليوم ده بالتحديد في الأيام دي بالتحديد.
نعم.
مع وائل الإبراشي.
نعم.
علشان يجيب لحضرتك نجيب جبرائيل معاه.
نعم.
في اتجاه انه كده احنا بنحرض على المسيحيين واحنا.
نعم.
كده.
نعم.
هنفسد الوحدة الوطنية.
نعم.
شايف حضرتك هي أزمة إعلام، أزمة ضمير، شايف الأزمة فين عندنا الأيام دي؟
والله يا أخي أنا بأرى أن الأزمة أساسا أزمة جهل، يعني الجهل بالدين مصيبة كبيرة، أن يكون الإنسان يعني يحمل اسما مسلما ثم يجهل هذا الدين ولا يعرف قداسة القرآن الكريم أو قداسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة كبيرة. وأعداء الأمة يعبثون بعقول هؤلاء الجهال ويحركونهم كيفما يشاءون. وأنا أقول أن الذي قام بعمل هذا الفيلم المسيء طبعا ليس فرضا، ولكنها بعض التجمعات المغالية في عدائها للإسلام من غلاة اليهود وغلاة النصارى أيضا، ويتعاون معهم بعض أفراد من المصريين الذين ضلوا السبيل وضلوا الطريق. وأنا كتبت في كتاب عن لما حدث عملية الهجوم الانتحاري على المباني في أمريكا، شاركت في كتاب اسمه قارعة سبتمبر.
نعم.
وقلت أن السيناريو الذي يعني يقول لنا هذا الحادث، وأنا بربطه به لأن الفيلم خرج في نفس التاريخ.
نعم.
11 سبتمبر 2012 11 سبتمبر 2001.
نعم.
طبعا إما اليمين الأمريكي المتطرف الذي فجر كثير من الأبنية الحكومية في أمريكا، ومكفي هذا الذي قام بالتفجير في إحدى الأبنية الضخمة وهاجت أمريكا واتهمت المسلمين
بتاع تنزانيا تقريبا ولا كان.
نعم.
كان بتاع تنزانيا أو كينيا.
لا لا أبدا، هو أمريكي،
لأن كان في واحد برضو قبل كده عمل مبنى في تنزانيا أو حاجة.
نعم.
وبرضو اتهموا مسلمين ورجع بعد كده.
نعم.
نعم.
هذا مكفي، هذا أمريكي من اليمين المتطرف فجر هذا المبنى وهم يقودونه للإعدام، قال سأحرق أمريكا بأكملها. نتنياهو قال في أكثر من مرة أنا أهدد بحرق أمريكا بالكامل. طبعا أنا ملت مباشرة الذي وراء ذلك اليمين الأمريكي المتطرف.
نعم.
الذي تحركه العصابات الصهيونية وبعض غلاة النصارى في أمريكا.
نعم.
قلت إما أن يكون يعني بعض المسلمين قد اخترقوا من قبل المخابرات الأمريكية ووظفوا لهذا العمل من أجل غزو أفغانستان، حتى تصل أمريكا إلى مخزون النفط في حوض بحر قزوين وهو يبشر بمخزون هائل للنفط، أو أن تكون المخابرات الأمريكية نفسها، لأن الذي قام بهذه العملية لا يمكن أن يكون طلاب لا زالوا يتدربون على موضوع إتقان الطيران، وكل مسؤول الطيران قالوا هذا الكلام.
الرئيس المخلوع نفسه.
نعم.
قال هذا
الكلام. قال هذا الكلام. نعم.
هو رجل كان طيار يعني.
نعم نعم. فأقول يا أخي الكريم، يعني هناك قوة شريرة في العالم تقودها الحركة الصهيونية العالمية، وينضم إليها بعض غلاة النصارى، وينساق معها بعض العملاء من أبناء الأمة العربية.
نعم.
الذين فجروا مبنى التجارة العالمية ومبنى البنتاغون هم الذين صنعوا هذا الفيلم، ولذلك أقول هذا لا يمس الرسول صلى الله عليه وسلم حريص. من قليل أو كثير.
نعم.
فقد قال له رب العالمين إن كفيناك المستهزئين.
نعم.
ولكنه يمس الأمة الإسلامية التي قصرت في التعريف بهذا الرسول وبدوره العظيم. وأنا كنت أتحدث بالأمس أو قبل أمس في إحدى القنوات وقلت لهم يعني هناك آلاف من كبار العلماء والأدباء والشعراء والمؤرخين من غير المسلمين درسوا تاريخ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحوه مدحا هائلا، هل نعجز أن نجمع هذه المقالات وأن تطبع في كتيب صغير يقدم للناس تعريفا بقيمة هذا الرسول
حتى
العظيم.
حتى فيما قالوا غير المسلمين عن الرسول.
نعم.
برنارد شو.
نعم. هم غير المسلمين. نعم. كل أغلبهم غير المسلمين. نعم. فأقول لو جمعنا ذلك بلغاته الأصلية وطبع طباعة أنيقة ووضع في الفنادق، وضع في المطارات، وضع في أماكن السياحة، حتى نعرف الناس بقيمة هذا الرسول العظيم الذي يمثل الكمال البشري في أعلى صوره.
عايز تقول للمسلمين دلوقتي بالنسبة للإعلام اللي انت شفت شاكلة منه.
نعم.
وده إعلام كل يوم بينفق المليارات كل شهر.
نعم.
على القنوات وعلى نعم. المذيعين وعلى الديكورات وعلى نعم. وعلى واخد سكة واحدة فيها لخفيها.
نعم.
يعني لازم بكل ما أتينا من قوة نقضي على التيار الإسلامي.
نعم.
وتظل مصر بمنظورهم دولة مدنية.
نعم.
عايزين إباحية يعني حرية إلحاد.
نعم.
وحرية شذوذ جنسي. نعم. وحرية. نعم. كل الحريات.
نعم. نعم.
وبيكذبوا على الناس إن إحنا والله إحنا بنحب ربنا وبنروح. نعم. نحج ونعمل عمرة.
نعم.
بتقول للناس يتعاملوا مع الإعلام ده إزاي يا دكتور؟ وبتنصح غيرك من الضيوف القامة المحترمين لما هذه القنوات تطلبهم يعملوا معهم إيه؟
نعم. هو طبعا يا أخي الكريم يعني أنا كررت مرارا أن مصر بالذات في أمس الحاجة إلى إصلاح الإعلام، أولا لأن الإعلام بيشكل عقلية الناس وبيشكل مفاهيم الناس وتصرفات الناس، ورأينا في انتخابات رئاسة الجمهورية كيف لعب الإعلام أدوار من أحقر ما يكون، الإعلام المصري من أحقر ما يمكن أن يقال، واتضح أنه كله باطل ولا أساس له من الصحة.
نعم.
فأقول يعني لابد لنا من تفهيم الناس أن الإعلام رسالة لا تقل في أهميتها عن التعليم، والإسلام يعني فسد في مصر فسادا عظيما، وعلينا أن نسعى إلى تصحيح هذا الإعلام بشكل أو آخر، على نقاط الصحفيين أن تلعب دورا في ذلك. أمثال هؤلاء لا يجوز أن يرتقوا منصات الإعلام.
نعم.
لا يجوز أن يرتقوا مقامات رئاسة تحرير الجرائد اليومية والمجلات.
نعم.
لابد أن نرى جيلا آخر من الإعلاميين الذين يحملوا أمانة الإعلام كما يجب أن تحمل.
أخيرا مقال حضرتك في الأهرام ما زال
مستمر. نعم.
ما زال مستمر.
مستمر.
أنا بشكر حضرتك.
بارك الله فيك.
شيخنا وأستاذنا ودكتورنا وتدرسنا الدكتور زغلول نجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم على حضورك معنا.
الله يرضى عليك.
ونتمنى يبقى لنا حتى لو لقاء شهري والله.
إن شاء الله.
نناقش هذه القضايا بشكل علمي.
إن شاء الله.
نوصل الناس بعيد عن ضجيج هؤلاء.
إن شاء الله.
الذين لا يحسنون إلا هذا الضجيج. بشكر حضرتك مرة تانية شرفتنا ونورتنا.
وأواصل
بإذن الله وأواصل لقاء مع أبطال البارولمبية بلندن. كابتن إبراهيم عبد العال وكابتن هاني عبد الهادي. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم مع الفاصل. برحب بضيفين كريمين رفع اسم مصر عاليا مع إخوانهم في البارالمبية بلندن اللي هي بتوازي الأولمبية، زي ما قال لنا الكابتن هاني عبد الهادي اللي بتوازي الاسوياء في الاولمبيه، وهم بيلعبوا على نفس الملاعب اسمها البارالمبيه. رحب بالكابتن ابراهيم عبد الوارث حاصل على ميداليه فضيه بدوره الالعاب البارالمبيه بلندن. السلام عليكم كابتن ابراهيم.
وعليكم السلام.
والكابتن هاني عبد الهادي حاصل على ميداليه ذهبيه بدوره الالعاب البارالمبيه بلندن. السلام عليكم كابتن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احنا تقرير جاهز معنا ولا نتكلم معهم؟ طيب يعني عشان انت الذهبي هبدأ بك الاول. الاول بتشوف اهتمام الدولة بحضراتكم بهذه البطولة كان ازاي ذهابا وايابا لما رجعتوا بفضل الله رافعين راسنا كده؟
والله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا قبل ما نسافر كان الاهتمام هنقول بنسبة كبيرة كويس. اي نعم كنا بنتعب شوية، عمال في حاجات مطالب معينة طلبناها في التمرين، معسكرات خارجية، كلام زي كده، ان الدعم غير كافي اللي بيجي من الوزارة.
نعم.
الدكتور محمد مرسي قابلنا بصراحة قبل ما نسافر، وكانت مقابلة جميلة جدا وديتنا دفعة معنوية كبيرة، وبسطنا من خلالها ان احنا طلبناه، قلنا له دكتور محمد احنا دايما مهمشين ودايما في جميع الدورات البارالمبية بيبقى في فرق كبير قوي في التكريم بيننا وبين الاسوياء، وبصراحة يعني الدكتور محمد مرسي قال لك لا مفيش كلام زي كده، احنا في الاخر مصريين، وكنا ماشيين مبسوطين.
كنتوا بتحسوا الكلام ده في الانظمة السابقة النظام السابق
ده على مر العصور من ساعة من اول دورة سول 1988 لحد دورة بكين.
دايما كنت بتحس ان انتوا ان شاء الله اسوياء، بس كنت بتحسوا انه قصة يعني اخوانكم اللي بيعانوش من مشاكل زيكم، الاهتمام الدولة بيهم اكتر، الرئيس جهاز الشباب الرياضة الوزير على خلاف معاكم.
ما فيش وجه مقارنة يعني، ما نقدرش نعمل حتى وجه مقارنة يعني. احنا عملنا مقارنة هنلاقي نفسنا احنا للأسف زيرو يعني. واتفاجئنا برضو لما جينا المرة دي، اتفاجئنا برضو نفس الكلام برضو بالنسبة للمكافآت، نفس الكلام، اقل من الربع.
ده المرة دي برضو،
المرة دي برضو اقل من الربع.
يمكن انت بتتصور عشان ظروف البلد حاليا ولا بتتصور؟
لا فندم، انا لو البلد ظروفها ما فيش ما ينفعش، انا ما عنديش اي مشاكل تماما، يبقى مفروض اللي يسوي اللعب دور الاولمبية ياخد زي. لكن هو خد بالفعل، هم خلاص صرف لهم مكافآتهم.
يعني انت يعني لو خد 100 انت خد 25
بالظبط حضرتك، ممكن تقل نسبة صغيرة كمان. اتفاجئنا ان هم المكافآت بتاعتهم زي ما هي اللايحة، واحنا برضو زي ما احنا ما وصلناش للربع. يبقى اذا ظروف البلد ادام هو بياخد اللايحة بتاعته زي ما هي، اذا البلد ظروفها كويسة. فاحنا بنطالب لاما
انت بداية طبعا عشان عايزين بس نتكلم على الذهاب، عشان نرجع لاخويا ابراهيم، على الذهاب وانتوا رايحين لقاء الدكتور محمد مرسي وحفزكم
طبعا.
يعني حسيتوا بجو مختلف عن النظام السابق في مسألة استقبال الرئيس.
كل حاجة بصراحة عمرها ما حصلت اساسا ان رئيس الجمهورية استقبل البعثة قبل ما تسافر. حصلت مرة في النظام السابق استقبلهم بعد ما رجعوا من اطلانتا 96. لكن المقابلة ان هي قبل السفر دي اول مرة.
ايه الحوار اللي ضرب بينكم بين الرئيس المرسي؟
اتكلمنا في حاجات كتير، هو انسان يعني تحس حضرتك انت بتتكلم مع انسان مصري فعلا بسيط، اتكلم في كل حاجه، قال لك انا متابعكم من زمان اساسا وعارف وبتابع ماتشاتكم وعارف المعاناه اللي انتوا بتعانوها، وان شاء الله الفتره الجايه مش هيبقى فيه كل ده باذن الله. بصراحه خارجين من المقابله مبسوطين جدا. اتصدمنا لما جينا، هو احنا المفروض هنقابل الدكتور محمد مرسي من الخميس ان شاء الله. نتمنى من الله ان هو يعني يسوينا بالاسواق. احنا الفكره مش ماديه بحته طبعا خالص،
اهتماما وجو
اهتمام جو العام كله.
انت كنت حاجة في ايه يا كابتن؟
انا في رفع الاثقال.
رفع الاثقال ايه اللي خدته يعني؟ رفعت قد ايه يعني؟
الحمد لله ربنا كرمني، عملت 241 كيلو وحطمت الرقم الاولمبي وبقى باسمي الحمد لله.
الرقم الاولمبي اسمك انت دلوقتي؟
الحمد لله.
طب ارجع للكابتن ابراهيم، الحقيقه يعني لقاء الرئيس شفته ازاي؟ عشته في البعثه هناك ازاي؟ الاجواء، هل كنتوا بتحسوا انه في فروق كبيره بين زمايلكم اللي من دول اخرى بيعانوا نفس المعاناه بتاعتكم يعني، ولا الامور بالنسبه لهم مختلفه عننا خالص؟
في الاول بسم الله الرحمن الرحيم. والله زي ما قال كابتن هاني فعلا يعني مقابله الرئيس دكتور محمد مرسي فعلا يعني عملت معانا حافز كبير جدا، وخلتنا يعني ايه احنا من جوانا يعني رئيس الجمهوريه بيقول لك انا متابعكم من زمان، ويقول لك فعلا انت عملت 12 ميدالية في ايام بكين وان شاء الله نتمنى المزيد. وفعلا ده اللي حصل، احنا عملنا 12 ميدالية في ايام بكين ودلوقتي عملنا 15 ميدالية، فدي حاجه فعلا تحفز اللعيبه ان يعني رئيس الدوله نفسه مهتم باللعيبه، ولاول مره تحصل ان هي يعني رئيس الجمهوريه يقابل اللاعبين قبل سفرهم، فدتنا الدفعه وادتنا القوه اللي احنا ايه نسافر فعلا على وعد ان احنا لما نرجع هنلاقي احسن برضه من الفتره اللي فاتت، لان بدات بحاجه كويسه ان شاء الله. بنتمنى برضه حتى الان يعني بنتمنى ان ايه تنتهي بحاجه كويسه، احنا عملنا اللي علينا وعملنا فعلا انجاز اكبر من بكين.
كابتن ابراهيم انت خدت الفضيه في ايه؟
في العاب القوه، دفع الجله، الكره الحديه،
دفع الجله. يعني مين اللي سبقك، الدوله اللي سبقتك او خدت الذهب؟
الصين. اللاعب الصيني هو لعب، ومن ورايا ايران.
انت في المركز الكام؟
المركز الثاني.
المركز الثاني؟
لكن انا الثاني يعني، الاول من الصين، مصر الثاني، ايران الثالث، بولندا لا اوكرانيا الرابع، وبولندا خامس.
انت بتتمرن هنا يعني مشكلتك فين؟ يعني انت وانت بتمارس تمرينك علشان تتحضر لبطولات بنشوف احنا والله. مثلا اللي هم يعني انتم تحبون ان تسموهم كذلك هم الاسواء، وان شاء الله انتم اسياء وربما تكونوا افضل باذن ربنا سبحانه وتعالى. بتشوف انت تمرينك، اهتمام الدوله بمتطلباتك زي ما بيقول الكابتن؟
والله هي المشكله ان احنا فعلا بنسعى وبنجتهد من ناحيه ان كلاعب وكمدرب وكناس وراك كتير بتحاول انت تسعى وتعمل كل اقصى جهدك، بس للاسف انت بيتم تاثير في حاجات كتير قوي مش موجوده لينا، وفي اهتمام يعني عدم اهتمام
كبير جدا.
الاعلام طب ايه معاكو؟
يعني مختلف جدا, انت كأنك مش موجود, انت بره بتتعامل معاملة يعني فوق الهيلة, وتيجي في مصر تحس بالاحباط الكامل. يعني هي دي المشكلة اللي بتواجه اللعيب, ان هي بره معاملة غير يعني كبيرة, وحس فعلا بيقدروا البطل اللي هو رايح لهم. ولما يجي بلده اللي هو يعني المفترض يبقى المعاملة افضل بكتير يجي يحس بالاحباط الكامل, فدي مشكلة
طيب كبيرة. ارجع لك كابتن هاني, يعني انت هل حسيت فوارق في مروحك ومجيك, في حاجة جديدة ولا نفس الاحساس بالاحباط, انك انت بتلاقي هناك نظرة ليك على انك انت رجل رياضي محترم لك قدرك في بطولة كبيرة زي كده, ولا ما بتنزل هنا حاسس ان اعلام, يعني اولا انا عايز اعرف الاعلام تعامل معاك ازاي وحسيته بايه, حاسس مع اجابتك بس تاخد التقرير ده لاستقبالكم, هنشوف تقرير كده لاستقبال ضيوفنا الكرام الابطال ونرجع نكمل حوارنا باذن الله, خليكم معنا.
وسط استقبال شعبي حافل عادت إلى القاهرة قبل أيام بعثة مصر بدورة الألعاب البارو أولمبية بعد تحقيقها إنجازا غير مسبوق في أولمبيات المعاقين بحصدها 15 ميدالية متنوعة, وطالب الأبطال لدى عودتهم بضرورة مساواتهم بالأصحاء الذين يحصلون على ميداليات في الأولمبياد وأن تفتح أبواب الأندية المصرية لهم.
أنا بهدي الميدالية دي لوالدي ولأسرتي وللشعب المصري كله, فرحتي بشعب مصر أكثر ما فرحة بالميدالية. والله أنا بطالب المساواة بس مش أكثر, المساواة بس مش أكثر في كل حاجة.
المفروض إحنا الجرايد كلها متكلمة على كده, وما معرفش هم جايين ولا مش جايين. الجو كان برد هناك وكان شتاء وما كانش معانا لبس كفايه ولا جواكت مطر, المساواه اننا بينا زي الاسواق, وكل اللعيبه كلها هتقول كده. والله بشكرهم, وده اقل حاجه اللي احنا قدرنا نعملها لهم, وده ما كناش متوقع الاستقبال ده كله خالص.
كما اعربوا عن حزنهم الشديد بسبب تجاهل المسؤولين لهم وعدم استقبال احد لهم, في حين انهم لم يكتفوا بحظ الميداليات فقط بل حطموا مجموعه من الارقام القياسيه التي تفخر بها مصر.
مهما قلت وعبرت عن جمل طبعا مش خوف الناس اللي جايه دي حقها, لان ده اول مره تحصل معنا. طبعا سياده الرئيس ده ليه ركن خاص بيه هو, لان كان اول رئيس على مستوى الجمهوريه فعلا, وش خير علينا, اول رئيس يعني لفته جميله جدا من سعادته ان يجتمع بينا ويحفزنا. وانا بقول له رجالتك عملوها رئيس رغم الظروف اللي كنت فيها يا رئيس محمد, الحمد لله عشان عمليه جراحيه احنا بنثبت لسعادتك ان تلامذتك رجاله, واهل الشعب كله واهل مصر كلهم رجاله زي ما هو وعدنا. يستمر في دعمه زي ما سعادته وعدنا, انا واثق انه هيوفق وعد ان شاء الله.
لجنه مهتمه بالابطال بتوعنا دي من يمكن دوره بكين 2008, ومن دوره بكين واحنا بنعد الاولاد بتوعنا علشان يشاركوا في دوره لندن, والحمد لله يعني قدرنا نعمل الانجاز اللي احنا عملناه. وزاره الرياضه طبعا كان ليها دور في التمويل الى حد كبير, والحمد لله يعني بالانجاز بتوع اولادنا بارادتهم بحماسهم بالتزامهم خلاص, ومعهم الاجهزه الفنيه والاداريه بتاعتهم قدروا يوصلوا للانجاز ده الحمد لله. احنا بنقول المساواه ده حاجه طبيعيه, يعني احنا المفروض ما يبقاش فيه نقطه تفرقه ما بين, لان احنا كلنا اشخاص, يعني كلنا كلهم كل اللي لعبوا دول بيلعبوا رياضه, يعني ابطال رياضيين سواء عنده اعاقه سواء ما عندوش اعاقه, كلنا بني ادمين, يعني كلنا كلهم كله انسان, يعني فمفيش حاجه اسمها شخص عنده اعاقه ياخد مكافاه اقل من شخص ما عندوش اعاقه, يعني كلام, يعني احنا بنطلب المساواه, وده يعني مطلب شرعي وحقهم.
كما طالب أبطال دورة البارو أولمبية أن يتغير واقعهم بعد ثورة 25 من يناير, وأن تعاملهم الدولة بما يستحقون, فهل تتحقق أحلامهم أم يبدأون من جديد رحلة البحث عن حقوقهم الضائعة؟
برحب بكم مرة ثانية كابتن إبراهيم وكابتن هاني. كابتن هاني كنا بنتكلم على الاعلام, لكن انت واحنا بنشوف التقرير ده اتكلمت عن كابتن انا مش فاكر اسمه, وقلت ان الراجل ده يعني عمل حاجه كبيره قوي, يا ريت تقول لنا برضه.
الكابتن محمد عبد الحكم ثابت
ده كان لعبه ايه قوي, يعني
لعبه رفع اثقال وزن الاوفر. طبعا احنا في يمكن ميزه بنعتبرها عندنا في الاتحاد, عندنا من على مر العصور ان هو ما فيش حد بيسافر الا لما بيكون هيعمل ميداليه ان شاء الله, يا ذهب يا فضه يا برونز. كابتن محمد كان طالع على ميداليه برونز, يعني كان من اول محاوله كان خلاص هيبقى ضامنها ان شاء الله. اللي حصل له ان هو ماشي هناك وقع, اصبت رجليه اتكسرت, دخل عمل عمليه جراحيه وركب مسمار والدكتور هناك منعه من اللعب.
ياه يعني ينركب مسمار
الاصابة رجليك كسرت
واشترك في البطولة؟
اشترك في البطولة مع علما بان الدكتور منعه من اللعب، وهو اصر ان هو يلعب ولعب وعمل مركز سادس. وحضرتك لو المطوشة بتاعته موجودة كمل معاناة وهو بيقوم من على الكرسي عشان يقعد على البنج، طبعا ألم فظيع، ولعب وعمل مركز سادس. فأنا بتمنى برضو من الدولة ان هي تكرمه على الميدالية اللي هو كان رايح عليها.
نعم.
لان هو يعني
هو خد ايه؟
هو عمل مركز سادس.
مركز سادس
بمحاولة واحدة طبعا. ما قدرش يكمل.
نعم.
فبتمنى ان هو من ساعة ما رجع اعتقد ما حدش سأل عليه.
يبقى حد سأل عليه رجليه ايه؟ خدوه في مستشفى شافوه؟
لا 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 نهائي.
طيب يعني برجع لك كابتن ابراهيم، عايز اتوقف عند استقبال الناس ليكوا، حسيتوه ازاي؟ وهل كنت يعني في يعني اعلام كان موجود من القنوات الاعلامية المعروفة شاركت معاك وحضرت التصوير؟ هل كان في مسؤولين اهتموا بقدومكم وكانوا موجودين في المطار؟
طبعا والله، هو يعني الاول مره الواحد يحس الاحساس دوت. انا حسيت الاحساس لما بتطلع على المنصه، يعني لما تطلع على منصه التتويج وانت بتستلم ميداليه، احساس بجد يعني كبير جدا لما بتشوف علم بلدك قدام، يعني قدامك بيترفع كده في وسط جمهور كبير كده، وكان مع ان يعني الاستاد كان مليء بالجمهور، يعني كنت دائما الاستاد مليان بالجمهور. فاحساس جميل جدا لما كنت تطلع وتشوف علم بلدك بترفع وسط يعني الجمهور ده كله. والفرحة التانية اللي انا حصلت عليها لما لقيت الجمهور ده بيستقبلنا.
نعم.
بجد يعني استقبال منه كان يعني بجد جميل، بس نتمنى المزيد، يعني نتمنى يعني يعني الاستقبال دوت يعني يستمر، يعني ده اول مرة يحصل.
نعم.
فنتمنى يعني انه يستمر على طول ان شاء الله.
انتوا في نوادي ايه كابتن هاني؟
انا بلعب في نادي المصرية للصلاة وموظف في شركة المصرية للصلاة.
نعم.
وبصراحة مقدم لنا الدعم الكامل.
طب يعني برضو عايز اسأل، يعني لما خدت ميدالية ذهبية ورجعت الشركة المصرية للصلاة اتعاملت معاك ازاي؟ هل في مكافأة معينة خدتها ولا يعني شكرا كرموك وصورة وبتاعه كده؟
لا حضرتك والله هم يعني مش بشكر فيهم، والحق ده بيتقال ان هم من الشركات الراعية لرياضات المعاقين في مصر وبتهتم بالمعاقين، شركة مصرية للصلاة. يعني قبل ما نسافر برضو رئيس الشركة الأستاذ محمد النووي قابلنا برضو وحفزنا، ورئيس النادي المهندس عثمان، والحمد لله بيعملوا مكافآت دايما بعد كل بطولة أولمبية، ويعني بيبقى فيه اهتمام بصراحة.
نعم. طيب برضو كابتن إبراهيم، بس أنت في نادي تبع نادي إيه؟
بلعب في نادي اتحاد الشرطة، موظف في شركة الكهرباء.
أوه.
طبعا انا توظفت في شركه الكهرباء قبل سفري يعني بيدوبك ما فيش شهر تقريبا.
أوه.
يعني بجد لما كنت بسافر اي بطوله كنت بتسال يعني انت موظف او مش موظف، شغال ايه، كنت ببقى انا زعلان من جوايا ان انا مش موظف. لكن في البطوله دي انا سالت فعلا، يعني لان انا سالت فعلا انت موظف ولا مش موظف، بقيت يعني فخور فعلا ان انا بقول انا موظف في شركه كبيره زي شركه الكهرباء يعني.
نعم. طيب برجع لكم برضو في حاجة مهمة جدا، ايه الجهة اللي بتتولى حل مشاكله كابتن هاني؟ يعني هنا انت عندك مشاكل، ريت تقول لي ايه هي المشاكل كويس. وطبعا احنا يعني بنهني كل الابطال، احنا طبعا ده اللي كان متاح بالنسبة لنا الكباتن الكرام يكونوا معانا، انما احنا بنهني كل الابطال اللي كسبوا، وربنا يبارك لهم يا رب ان شاء الله، ويظلوا كده حريصين على انهم يرفعوا اسم مصر بشكل محترم في المحافل الدولية كلها، وان الدولة تهتم بهم. ايه المشاكل اللي بتعانوها وايه الجهة اللي بتتولى حل هذه المشكلة؟
والله احنا يعني لحد الان ما فيش جهة تتولى مشاكل المعاقين. احنا عرفنا ان في مجلس قومي للمعاقين اتعمل، لسه ما بنش منه حاجة، بنتمنى ان هو يبان منه حاجة. طبعا احنا بنعاني في مشاكل كثير.
نعم. يعني مثلا انا هاخد منك مشكلتين ومنك مشكلتين، وبرضو نقول ايه الجهة اللي بتتولاها، وايه اللي انت عايز توصله للرئيس محمد مرسي يوصله على الهوا في لقاء الخميس الجاي اللي هستقبلكم فيه، علشان تشعروا انه مش بظلم، لان كلكم نازلين في المطار وتقولوا نفس الجملة كأنكم اتواصوا به مع بعض بالطيارة، عايزين مساواة.
عشان احنا في الفترات اللي فاتت كنا خلاص يئسنا، في العصر اللي فات يئسنا، احنا عرفنا هو ده.
انت العصر فات كان جمال مبارك، انا عارف هو علاء مبارك على طول مع اللعيبه بتوع الكوره ومنتخب وفي سفرياتهم ليهم ويحفزهم في التدريبات ومهتمين بمشاكلهم، ما كانش في اي حد على مستوى الكلام ده موجود معاكم خالص؟
لا نهائي نهائي خالص. ومره قابلنا مقابله وكانت حفله برضو بعد ما رجعنا من بكين، وقال لك انا بنكلمه على مشاكلنا، قال لك لا الكلام القعده دي ما تنفعش، احنا هنقعد مع بعض قعده ثانيه، كنا في رمضان وهنفطر مع بعض. وبصراحه كان احساس ان هو اخ لنا كبير، وبعد كده اتفاجئنا احنا ما شفناهوش ثاني.
ده مين؟
جمال مبارك.
جمال مبارك نفسه.
يعني نعم. هو يعتبر زي ضحك علينا. هو بس سكتنا عشان الحفله وبعد كده ما شفناهوش تاني.
ايه مشكلتك زمايلك لما قعدت معاهم في البعثه؟ انتوا كنتوا مخيمين كلكم في فندق واحد طبعا
في القريه الاولمبيه.
القريه الاولمبيه كنتوا بتتكلموا مع بعض يعني بتقولوا لبعض ايه؟ عايزين لما نكسب نقول مشاكلنا، عايزين نثبت لمصر ان احنا رجاله ورفعنا راسها، وعايزين نصدر مشاكل. ايه المشاكل؟
والله المشاكل فعلا ان هنا يعني تحس ان يعني لو خرج فعلا واحد من حد رقم ما تعرفش ان هو يوصل لاي حته، يعني ما يعرفش يخرج لوحده. لكن هناك بتبقى الدوله موفره له في كل حته في كل مكان بيروحوا طرق يمشي فيها، مكان يمشي فيه. هنا للاسف ما موضوع
ده احنا هنا الاسوياء نفسهم بيتكعبلوا في الطرق وبيبهدلوا يعني.
الموضوع صعب ده مش يعني دي مشكله كبيره جدا.
انت حاسس انه مثلا في حد محتاج ان الدوله توفر له حد يبقى معاه بيتحقق؟
لا لا, 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 لا الطرق
احنا ما بنحبش، احنا ما بنحبش حد يساعدنا. احنا بنحب اتعامل انا بنفسي. ليه انا بره بالكرسي المتحرك بتاعي بروح كل حته، بركب مترو انفاق، بروح اي مكان، بركب الباص الاوتوبيس، بخرج لوحدي اروح اتفسح بعد
المطار. ساكن فين يا كابتن
هاني؟ انا ساكن في المطريه، اساسي في المطريه، بس حاليا ساكن في فيصل، يعني اتجوزت وقعدت في فيصل.
وحضرتك
بهتيم؟ شكرا خير. بهتيم
متجوز ولا
لا؟ لسه خاطب.
انت متجوز بقالك فتره ولا؟
متجوز وعندي بنت عندها سنتين ونص.
ربنا يبارك لك فيها. المشكله انك بتقول ان حتى التنقلات بره بتبقى اسهل بالنسبه لكم، بتتحرك لوحدك ما بتحسش بمعوقات معينه لا في طرق ولا في ارصفه ولا في حد.
انا هنا ما اقدرش اتحرك بالكرسي، وانا احبش ان انا اقول لحد طلعني الرصيف، نزلني من على الرصيف. طب عايز اركب اتوبيس، طب الاتوبيس اللي هنا ده يتركب ازاي بالكرسي المتحرك؟ المصالح الحكوميه يعني وزاره ال،
هل الدوله مثلا مش بتوفر لحضرتك زي السيارات اللي بتيجي مجهزه معينه من بره وبتتباع في بورسعيد دي او محطوط؟
حضرتك متوفره بس مش بال، مش زي الناس متخيله. بندفع برضو عليها مبالغ، ندفع فلوس.
لا انا بتكلم مش انت اللي تدفع مبالغ، لا انت جايب ميداليه ذهبيه يعني، المفروض ان الدوله تكرمك.
انتوا
كام واحد؟
احنا البعثه كلها كان قوامها 41 لاعب ولاعبه، منها فريق كره الطائره جماعي. عملنا 15 ميداليه، منها 11 ميداليه في رفع.
معاكم ستات؟ كانوا في ايه؟
في رفع الاثقال وفي تنس الطاوله.
ستات وفي رفع الاثقال؟ يا ولادي الايه؟ طب اخد. وحصل على ميداليات كمان؟
منهم جزء كبير حصل على ميداليات، ومنهم حطموا ارقام كابتن فاطمه عمر.
ما شاء الله ما شاء الله. عشان ستاتنا بس تعرف. معانا الاستاذ علي اسماعيل المحامي. السلام عليكم استاذ علي.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الله يرضى عنك استاذ علي، يعني بدايه انا يعني قلبي معاك، لكن عايز اعرف تفاصيل اختفاء بنت حضرتك. انا عشان ما عنديش صوره، ما عرفناش نجيب صوره من على موقع اخوان 64 بالوراق الحقيقه. يعني كانت لابسه ايه؟ المواصفات؟ عندها كام سنه؟ كانت الدنيا ازاي يعني؟ وسنها قد ايه؟
اولا بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فاولا البنت الدكتوره جهاد علي اسمها، بكالوريوس طب الاسنان جامعه الازهر هذا العام، ويشهد لها الجميع بفضل الله تبارك وتعالى بحسن الخلق من صيام وقيام وصلوات، وايضا خلق ومكانه العلميه الممتازه. هي الجهاد اصلا منذ اجازه هذا العام، وبدات ان هي يعني يبقى في اتصال بالنسبه للكليه على اساس استخراج الشهاده والسؤال عن فتره اللي هي قضاء الامتياز.
ده الكلام ده كان امتى يا استاذ علي؟
الكلام ده هو امبارح. كانت هو احنا كانت الحاجه اصلا كانت في النص الاخير من شهر رمضان، وبعد كده اللي هم الاداره شؤون الطلاب بجامعه الازهر في كليه طب الاسنان ان شاء الله تعالى على النص 9 كده تبقى تيجي تاخد اللي هي الشهادات بتاعتها، واختها لان هي اختها لها توأم برضه في بكالوريوس برضه طب اسنان. فهي بالامس امبارح يعني خرجت على اساس ان هو ان امبارح الميعاد كان 17، فهي رايحه على اساس ان هي تستلم الشهادات وتسال على الامتياز، وخرجت من البيت. فلما هي في البيت يعني انا طلبت منها ما تخرجش على اساس ان هي كانت صيام يعني يوم الاثنين امبارح الاثنين كانت صايمه. فبنتظر يا بنتي، قالت لها خلاص يا بابا عشان هم حددوا الميعاد، فان شاء الله تبارك وتعالى هروح يعني. طب يعني طب استني، هي خرجت. فيبدو انها من شده السرعه بتاعتها او ان هي من استعجالها، فهي نسيت اللي هي الحفظ بتاعت النقود بتاعتها او سابت جزء منها، وسابت كمان ايضا اللي هي للاسف الشديد البطاقة الشخصية بطاقة تحقيق الشخصية بتاعتها، وفي نفس الوقت كمان اللي هي سابق كذلك ايضا اللي هو الكرنيه بتاع اللي هو
طيب يعني هي خرجت معاها جزء من المال نسيت ما رجعتش طرحت على جامعه الازهر. كان الكلام ده الساعه كام يا فندم؟
الصبحيه كان الكلام ده كان امبارح ما بين 8:30 9:00 اقصى تقدير.
طيب
انا حاولت الاتصال على التليفون لقيت للاسف الشديد التليفون بتاعها في الحال، لقيت التليفون بتاعها مغلق. حاولت على مدار اليوم
انت بدات استاذ علي بدات القلق والاتصال الساعه كام بيها؟
هو انا بدات يعني حسيت بالقلق وحسيت بالتعب بدءا من بعد صلاه الظهر تقريبا الساعه 1:06 لان انا متعود ان انا ابقى اتصل بيهم هم هي واخواتها الاثنين الثانيين متعود ان انا اتصل بيهم لما احصل في تاخير. بس هو في ايام الدراسه كان بيخرجوا من البيت بيركبوا وسيله واحده الوسيله من عندنا اللي وراها مباشره الى الجامعه، لكن امبارح خروجها بعد هذه المواعيد ما بيجعلها وطبعا بالاضافه للاضراب اللي هو اللي موجود وغير ذلك، فهي انا توقعت ان هي تكسب وسيلتين. فانا بدات اتصل بيها بعد 10 كده او يعني قبل 10 الاول، فلقيت التليفون مقفول قلت جاهز ان هي تتصل جاهز ان هي كده على 11:12 كده هو. فطلبت من اختها ان هي تديني ارقام تليفونات اللي هي الموظفين والموظفات اللي هم في كليه الطب، فقالت لي يعني البنت والزوجه قالوا لا يا بابا ان ننتظر دي مش صغيره ودي كده ودي مش اول مره. دي
يعني عندها كام سنه يا استاذ علي؟
هي 22 سنة.
22 سنة. طب حضرتك من امبارح لحد النهاردة يعني سألت رحت الجامعة اتكلمت مع حد يعني قلت مواصفاتها لحد؟
انا رحت الجامعة وقابلت الموظفين النهاردة والكل النهاردة في رواية الموظفين هم طبعا عارفينها وعارفين سلوكياتها، فقالوا لا هي امبارح للأسف ما جاتش. حتى ان الموظف المنوط دي ان هو يطلع الشهادات قال لي والله احنا لسه هنطلعها الاسبوع اللي جاي، فسألت عليها تحديدا فقال لي انا عارفها هي والتوأم اختها لكن هي ما جاتنيش امبارح.
طب هل انت بتتهم حد معين يا استاذ علي ولا يعني الدنيا ازاي؟
والله انا ما اقدرش اتهم حد يا شيخنا لان يعني ما اقدرش لان احنا يعني الحب لا تبارك وتعالى لنا ولا هي ولا الاسره لنا عدوات، بل بالعكس يعني احنا اعتقد ان احنا بنحظى بحب الناس وخاصه هي كمان، فهي بتحظى بحب يمكن كمان غير المسلمين اكتر لان يعني بتسال عندها تسال عندها، فما اعتقدش يعني ان في
حاجه. طيب استاذ علي يعني هل حاولت يعني الشريحه اللي معاها تعطي رقمها للشركه المسؤوله في الشريحه بحيث ان هي تعمل خاصيه تتبع تعرف هي فين او كده؟
والله احنا كلمنا اكتر من اخ واكتر من يعني اكتر من 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 باب على اساس ان هو الخاصيه دي اللي حضرتك بتقول عليها خاصيه تتبع، ولسه لحد دلوقتي ما حدش يعني لم يصل الى يعني الى ان هو يقول لنا اخر مكالمه كانت ايه او اي حاجه، لاني ما زلت حتى الان بتصل بالتليفون بتاعها، التليفون بتاعها مغلق. انا بالامس ودلوقتي حاليا بكلم حضرتك وانا في شارع شبرا، ما خلتش الاقسام، ما خلتش المستشفيات، ما خلتش بتاع ده هو مديريه الامن الجديده والقاهره، يعني ما خلتش كل هذه الاماكن. انا يعني انا
يا ريت لو حضرتك بكره يا استاذ علي اكون شاكر تبعت لنا صوره ليها، واحنا ان شاء الله نحاول نكلم حد في الشركه الخاصه بتليفونها اللي هنعرفه من حضرتك بحيث نقدر نوصل موبايلها موجود فين، نقدر نحدد مكانها ان شاء الله. ربنا يطمن قلبك.
اتمنى يا اخي الفاضل الان لو اي حد يعني عثر عليها او هو شافها او هو يعرفها او هي
لابسه ايه يا استاذ علي؟ يعني
هي لابسه اسدال لونه ازرق ولابسه طرحتين فوشيا ولون بامبي، وهي يعني الطول بتاعها حوالي 155 يعني متوسطه اللي هي البني يعني البدن بتاعها متوسطه فيه.
ربنا يطمنك عليها يا استاذ علي، جزاك الله خيرا وهنتابع مع حضرتك. اسال الله ان يردها اليك سالمه معافاه غانمه، وان ربنا يريح قلبك ان شاء الله وما تقلقش ان شاء الله بخير ومصر بخير وان شاء الله ترجع لك بالف سلامه. المهندس محي الدين ابراهيم نائب رئيس حزب الاصاله السلفي بيهنئ حضراتكم وبيتمنى لكم مزيد من التوفيق، وبيعلن على الهوى ان الحزب بيدعوكم ان شاء الله للتكريم لما قدمتموه من انجازات رياضيه غير مسبوقه، والراجل ده لما بيوعد بيوفي ان شاء الله باذن الله جل وعلا. عايز ان شاء الله هنكون على اتصال بيكم يعني ياخد المجموعه كلها الحزب يكرمها ان شاء الله. يعني مطالبكم في الاخر عشان اقفل الحلقه عايزين ايه؟
المساواه.
ايه اللي عايز تقوله للدكتور محمد مرسي لما تقابله يعني بعد المساواه؟ مشكله خاصه بيك مثلا؟
لا والله مش هيبقى في مشاكل، المشكله بقى هتبقى عامه اللي هي الطرق زي ما قلت حضرتك والمواصلات.
نفس الكلام.
احنا مطالبنا مش كتيرة، هي حقوق احنا لازم تبقى متوفره لنا في البلد،
يعني حاجه مش يعني الحق المستوى
حقوق اي بني ادم يعني. اي شخص او اي بني ادم لازم دي حقوقه يعني اقل حاجه.
نعم. انا عندي مصطفى الامير عشان بعت لي كتير مشكله بيقول مقدمه لسيادتكم السائق محمد جمعه عويس سائق بعقد مؤقت بمشروع النظافه العامه لبني سويف، بيقول لي ظروف خارجه عن ارادتي، تغيبت ايام 13 و14 و15 من شهر سبتمبر، ولصدور قرار السيد المحافظ بان من يتغيب عن العمل يومين يتم فصله، وهذا الغياب كان دون ارادتي بسبب مرضي، وقد قدمت شهاده مرضيه بهذه الايام ولكن لم يقبلوها، فتقدمت الشكوى الى السيد المحافظ فلم ينظر فيها، وقال لي ان ده قرار جمهوري، فهل من العقل سيادتكم ان من يرؤسنا هو الذي يشردنا ويقطع ارزاقنا، وانا اعمل في هذا المشروع من 3 سنوات ولا اعرف مصدر رزق غيره ومتزوج وعول اسره، هل هذا يرضي الله ويرضيكم؟ انني اناشد فيكم قلبكم الرحيم أن تأخذوا لي حقي وتعيذوني إلى عملي، فمن غير المعقول أن النظام الفاسد يعيننا في عمل، والنظام الجديد نظام الحرية والرخاء والاحترام هو من يقطع عيشنا بقرارات ظالمة، ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام، وجعلكم الله عونا لنا ولأمثالنا، مقدمه لسيادتكم محمد جمعة عويس سائق بعقد مؤقت. إن شاء الله يا محمد أنا قلت مشكلتك على الهواء، وإن شاء الله هنحاول نوصل لحد من المسؤولين، ولو انت حضرتك زي ما بتقول كان عندك شهاده مرضيه يا ريت ما نقعدش نعذب الناس فوق الوصف. انا طبعا مع يعني مش بكذبه، بس ممكن حد يتجرم يقول لي ده جايب الشهاده مضروبه مثلا او هيتقال كلام. المهم ان احنا بقدر الامكان ان كان سي في بتاعه ما بيقولش ان هو مشاغب وعلى طول متعود على كده، ممكن يبقى فيه لفت نظر، انما مش على طول كده قرار واحد مثلا غلط غلطه او واخده مشيعه على الشارع وعنده اسره، عشان ما نكرهش الناس بس في الروتين اللي بيحصل. اخيرا مشكلة من أخت اسمها أسماء السيد رفاعي السيد منصور للوظيفة، مدرس لغة إنجليزية بمدرسة طنان الابتدائية الحديثة. أنا المشكلة دي وجعت قلبي الحقيقة لسبب بسيط، عشان أوريكم الفرق ما بين اللي قاعدين بيتنططوا في الإعلام بياخدوا الملايين دول وعمالين يعني يبهدلوا في الشعب المصري ويتريقوا عليه مرة ويسخروا منه مرة ويتزعوا فيه مرة ويصيبوه بالإحباط مرة وما بيحسوش بمشاكله وألامه مرة، وبين إنسانة طول أرجو من فضيلتكم عرض تظلمي على شاشاتكم وتوصيل رسالتي للسادة المسؤولين. أنا عندي أمل كبير في الله وفي شاشتكم لإقامة العدل. أنا خريجة كلية التربية جامعة الزقازيق، حاصلة على ليسانس في الآداب والتربية تخصص لغة إنجليزية دفعة 99 بتقدير عام جيد بنسبة 70% 1/10 أو 2/10، وبعد ذلك قمت بتحضير دراسات عليا وحصلت على دبلوما مهنيا في تخصص تخطيط وتطوير المناهج وطرق التدريس لغة إنجليزية عام 2000 بتقدير عام جيد جدا، وبعد ذلك قمت بتحضير دراسات عليا إضافية للمرة الثانية وحصلت على دبلوما خاصا في تخصص تخطيط وتطوير المناهج وطرق التدريس لغة إنجليزية عام 2011 بتقدير عام جيد، ولدي خبرات ومهارات علمية وتعليمية وتربوية وبحثوية، وأقوم الآن بتسجيل ماجستير ومع درجات التقدير الحسنة التي حصلت عليها نتاج إجهاد واجتهاد وعمل وأبحاث ودراسات عليا، ومع هذا كله لم يتم التثبيت بالعمل حتى أنا أعمل معلمة لغة إنجليزية بنظام العقد المؤقت بمدرسة طنان اللغة الإنجليزية مدرسة حكومية والتابعة لإدارة أليوب التعليمية بمديرية التربية والتعليم ببنها، وهذا حالي أنا وآخرين مثلي نعمل بنظام عقود أتقاضى أجر شهري 125 جنيه. كل الدراسات دي الرويبضة اللي قاعدين بياخدوا 500,000 جنيه و 800,000 جنيه مليون جنيه في الشهر مع سبوبة الإعلام والفلول والجو ده، واحدة معاها كل الشهادات دي وبتاخد 125 جنيه في الشهر، وفي مقابل هذا أتحمل أعباء وتكاليف مواصلات تزيد عن 200 جنيه شهريا، فأين العدل عندما أرى من هو أقل مني مهارة تعليمية وخبرة مهنية وبحثية وتربوية وتقاضى أجر شهري يتعدى 1200 جنيه؟ بص بتتكلم في إيه؟ مش بتتكلم في 700,000 بتوع الأفنديات اللي قاعدين مرطرطين على الفضائيات كل يوم يلكلكوا عشان يصدعوا دماغ الشعب المصري بمعاداة الإسلام والأحزاب اللي هتتجمع وإقصاء التيار الإسلامي ومصر دولة مدنية ومصر دولة مهلبية. 125 جنيه وتدفع مواصلات قد إيه وحلمها بتقول 1200 جنيه في الشهر، ولأنهم عاملين مثبتين وأنا بعد هذه الخبرات والدراسات العلمية والمهنية والبحثية لا أحصل إلا على عقد عمل مؤقت، فمن أجل هذا أتقدم بالتظلم وألتمس معالي وزير التعليم العدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، وأرجو أن يتم تثبيتي وتصحيح وضعي بما يرضى الله، وجزاكم الله عنا خيرا. أسأل الله أن يوفقك. أنا هنتكلمك على التليفون اللي أنت بعتاه يا أستاذة أسماء، ربنا يبارك في أمثالك الحقيقة، إن شاء الله ما تقلقيش، إن كانت الدنيا ما فيش لأمثال المحترمين الشرفاء اللي بيجاهدوا بيتعبوا نصيب زي الأونطاغية والنصابين والدجالين اللي بيتجروا بأقوات الشعب المصري وبيزيفوا عقوله. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى حيبارك وفرج ربنا جاي آتي قريب إن شاء الله. بشكر حضرتك كابتن إبراهيم عبد الوارث، بشكر حضرتك كابتن عبد الهادي كاني عبد الهادي، جزاك الله خيرا وألف مبروك. عندنا استفتاء بس، هل أثر إضراب المعلمين على انتظام العام الدراسي الجديد؟ نعم 7%، لا 90%، لا أهتم 3%. بسرعة كده، بعد لقاء مرسي وفابيوس، فرنسا تقدم لمصر منحة 300 مليون يورو، منحة لا ترد. الرئيس يقرر نقل 48 من مصابي الثورة للطب العالمي واربعة بالخارج. أعضاء بالكونجرس يجهزون مشروع قانون لقطع المساعدات عن مصر وأقباط المهجر، يحشدون لمظاهرات ضخمة ضد زيارة مرسي لواشنطن. بحرض، ده خبر موجود في اليوم السابع. السفارة المصرية رفضت تحركات منظمات أمريكية للاحتجاج ضد الرئيس. متظاهروا السفارة لم يكونوا بلطجية، هكذا يقول صباحي، ويقول لو كنت رئيس لرفضت إعادة الانتخابات، بس هو عايز الرئيس مرسي يعيد الانتخابات وسلم لي على الديمقراطية والعملية الانتخابية. والسفارة الأمريكية تستأنف خدمة التأشيرات وحراسة أمنية على منزل منتج الفيلم المسيء للإسلام بالجيزة. وأقباط المهجر يعقدون مؤتمرا بأمريكا لتقسيم مصر. المقر البابوي يرفض التعليق، والمجمع المقدس لا يعلم، إسحاق الداعون للمؤتمر عملاء لإسرائيل. سجن 6 سنوات للمدرس المسيحي المتهم بازدراء الأديان وسد رئيس الجمهورية. أبو حامد حزب شفيق سيضم متظاهري المنصة. أنت لسه عايش يا ابني. عصام سلطان، الأمن ألقى القبض على صاحب مكالمات ورسائل التهديد بقتله، والمعلمون يعادون الاعتصام مرة أخرى على رصيف مجلس الوزراء. وعبدين توفير 400 مليون دولار لحل أزمة البنزين والسولار. والسيسي، أمن سيناء مرتبط بالتنمية الشاملة ومهمية الحفاظ على وحدة الجيش. جندي ده بخصوص قضية جامعة النيل وزويل، تصرفات زويل غير محترمة. بشكر حضراتكم وأشوفكم بكرة بمشيئة ربي سبحانه وتعالى على خير. أسأل الله أن تتذكرون في دعواتكم على هذه الحملة الشرسة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.